إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، حقا إخوة الإسلام شرني جدا ما اطلعت عليه قبل بداية الدرس من حفظ، لا أقول بعضكم ولعلي أقول من حفظ نفر كبير منكم أحاديث الكتاب التي درست في الأسبوع الماضي هذا. وهذا طبعا أو هذه خطوة، ويمكن أن أعتبرها خطوة قوية على الجادة وعلى الطريق، لأن كما قلت لا علم بغير حفظ، والأصل في العلم الحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ندر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هكذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا علم بغير حفظ، والأصل في العلم الحفظ. فشيء طيب أن يحفظ إخوانكم أو كثير منكم هذه الأحاديث، والذي لم يحفظ أو الذي لم يسمع هذا الأسبوع فإن شاء الله تعالى لا تضيع عليه الفرصة، إذ لازلنا كما قلت كما أقول أول الكتاب، فالفرصة إذا قائمة. ثم أقول ثانيا، ومن سنن درسنا هذا التي سوف تستجد هذا اليوم، لأني سأجعل مكافأة، هذه المكافأة مالية، نعم قد لا تكون كبيرة، هذه المكافأة إن شاء الله تعالى، ولكن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هذه المكافأة تكون لأفضل الطلاب في هذا الدرس، وأعني بأفضل هنا لا أعني أفضل نشاطا وإجابة ويقظة وفهما وسؤالا، وإنما وأدبا، لأن الأدب هو وعاء العلم طالبة العلم، هكذا تعلم إن شاء الله تعالى. فالمكافأة بإذن الله تعالى أعطيها لأحدكم يعني أو لأفضلكم آخر الدرس، وطبعا النساء يخرجن عن هذه المكافأة بما لا نقدر ولا نستطيع أن نسأل النساء لبعدهن عنا وعدم اتصالهن بمجلسك. وثانيا أنبه، ما جاءتني ورقة من عند النساء تخبرني بأمر حفظ النساء، والقاعدة عندنا إنما النساء شقائق الرجال. فأرجو إن شاء الله تعالى يعني أن أوافى بورقة أو بمكتوب عن حفظ النساء الأحاديث التي درست هذا الأسبوع ولله الفضل والمنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء أو فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر الحديث. وإذا استيقظ أحدكم فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لما قلت الحديث ثم قلت وإذا استيقظ؟ لأن هذه أول فائدة معنا، هما حديثان ليس حديثا واحدا كما ستأتي معنى هذه الفائدة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخاريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخاريه من الماء، وفي لفظ من يتوضأ فليستنشق. المبحث الأول هو المبحث الحديثي، والمطلب الأول منه في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. يا هذا، ما اسم أبي هريرة على رأيك؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. إلى كم بلغت الأقوال في اسم أبي هريرة واسم أبيه معا؟ 30 إلى 30 قولا، وقيل 40. وانتهت هذه الأقوال إلى كم؟ إلى كم معينها؟ إلى 3. ما هي؟ نعم، عبد شمس ومن؟ وعبد عمرو، والثالث عبد الرحمن. أحسن. مسند أبي هريرة رضي الله عنه كم؟ خمسة آلاف و374 حديثا. كيف تجيب على من شكك في وجود أبي هريرة أو في شخصية أبي هريرة للخلاف على اسمه؟ ولكن يريد الجواب من 3 وجوه. أن لماذا هو خلاف سوري؟ انتهت إلى 3 غالبا. الخلاف راجع إلى تصحيف وتحريف. من قال هذا أن الخلاف يرجع إلى تصحيف وتحريف؟ الحافظ ابن حجر. أحسن. نعم أن الخلاف انتهى إلى اسم الراجع فصار الخلاف لا حقيقة له. عندك ما من الجواب؟ نعم أن عرف ببنيته ما لم يعرف باسمه. نعم جهالة اسم الصحابي هذه لا أثر لها على كونه عدلا. صحيح لاتفاق أهل العلم على عدالة جميع الصحابة. نعم نعم يحتمل أن يكون لأبي هريرة أكثر الاسم. الأخير كثرة الأسماء شرف للمسمى عنوان على شرف المسمى. أرأيت كيف أن رب العالمين تسمى بأسماء لا تحصى عددا ولا عدا. وفي بيان اتصاف الله بالكمال قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء. طيب هذا أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أما إسلامه فسنة كم؟ عام خيبر غيره. نعم أسلم سنة 7. ومن قال أنه أسلم سنة 8 كيف الجواب عنه؟ بأن إسلامه كان بين السنتين. فمن رأى أن إسلامه تأخر في السنة 7 جعله في السنة 8، ومن رأى أن إسلامه تقدم في السنة 7 جعل إسلامه في السنة ماذا؟ 7. طيب أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد سبقت ترجمته معنا، ولكن نحن اليوم مع قاسمة. هذه القاسمة تقول تهمة أبي هريرة رضي الله عنه بسوء الحفظ. هكذا هكذا. فقد اتهم بعضهم أبا هريرة بسوء الحفظ، وذلك لما أنكر عليه يعني بعض الأحاديث رضي الله عنه يعني بعض الأحاديث، وأنه لم يكن يكتب كما جاء في قوله أو كما صح عنه ما من أحد أكثر مني حديثا إلا من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فقالوا أن ترك أبي هريرة للكتاب هذا مما يؤثر على ماذا؟ على حفظه، أو مما يكون دليلا أو علامة أو إشارة إلى ضعف حفظ أبي هريرة. وثالثا ما نقل عن بعضهم كإبراهيم أنه قال كانوا يدعون من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إبراهيم النقعي يقول أنهم كانوا يدعون من حديث أبي هريرة، فقال وما يدعون من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا لسوء حفظه. طيب هكذا قالوا، وهذه ثلاثة هي أدلتهم على أو هذه شبهتهم في دعوى سوء حفظ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب نحن نريد جوابا على هذا. طيب أنت تقول أن مثله لا يكون سيء الحفظ أبدا لما أيد أو لما أيده الله تعالى بدعوة النبوية، إذ دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فمثله لا يكون سيء الحفظ أبدا، ودعوات الأنبياء مستجابة. يا أستاذ عمر هذا أولا. ثانيا أنه دعا لنفسه، وأمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعائه إذ قال أبو هريرة اللهم إني أسألك علما لا ينسى فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. وهذه الرواية بإسناد الفضل بن علاء قال عنه الحافظ الذهبي صدوق. نعم لا نتكلم عن سوء الحفظ، ما نتكلم عن كثرة الحفظ. ما هو يزيد؟ هو مروان، مروان بن الحكم اختبره اختبار المحدث لما دعا الى ملكه او الى عرشه او الى سلطانه، واجلس كاتبه ابن الزعزيعة وراءه، وحدث ابو هريرة واخذ ابن الزعزيعة يكتب، ثم دعا ابا هريرة على رأس العام فاخذ ينظر مروان في الكتاب وابو هريرة يعيد عليه الاحاديث، فقيل ما اخطأ في حرف منها. وهذا اختبار المحدث مما يدل على ضبط ابي هريرة شديدا رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم ترك كتابه، ترك الكتاب مع كثرة هذه الاحاديث يدل على شدة ضبطه رضي الله عنه وارضاه. هذا كلام جيد حقا. نعم دفاع الله عنه في القصة التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي او قبل الماضي، من دفاع الله عن ابي هريرة لما سقطت الحية من سقف المسجد على ذلك الطاعن. نعم كل ما قلتم هو غيب، ولكن اسمع، لا بد من تحقيق المناطق كما يقال. التهمة بماذا؟ بسوء الحفظ. متى يتهم الرجل بسوء الحفظ؟ اذا كثرت مخالفته للثقات. اما مجرد المخالفات فلا تكون تهمة بسوء الحفظ، انما سيء الحفظ هو من كثرت ماذا؟ مخالفته. كونه عتب عليه بعض الصحابة في حديث او حديثين، هذا لا يوصف معه ابو هريرة بسوء الحفظ ابدا. طب اسمعوا الجواب. قلت وهذه فرية ما فيها من مرية، بل ولها قرون، فابو هريرة رضي الله عنه مثل لا يكون سيء الحفظ ابدا، بل لا يختل حفظه بواحدة، لتأييد الله تعالى له بالدعوة النبوية، إذ قال صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قبضه إليه قال لم ينسى شيئا سمع مني أبدا، لم ينسى شيئا سمع مني أبدا. فقال أبو هريرة فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه، ما نسيت شيئا سمعته منه. الحديث قلت، قال الإمام الذهبي وهذا الحديث محفوظ. قلت وفيه تعديل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فمن الناس؟ تعديل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فمن الناس؟ ثانيا تأييده بدعوة النبوية أن لا ينسى، فالطاعن في حفظه على الحقيقة هو طاعن في ماذا؟ في النبوة، طاعن في النبوة. قلت ثانيا وفي خبر الفضل بن علاء الصدوق كما قال الذهبي رحمه الله من يسألك علما لا ينسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. وهذا تعديل ليس بعده تعديل راوي. شوف لو فتشت في تاريخ التعديل والجرح او الجرح والتعديل لم تجد تعديلا في التاريخ كتعديل ابي هريرة رضي الله عنه، لان كل احد عدله كل احد الا ابو هريرة فمعدله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اما انكار ابن عباس عليه فقوله ايجب علينا الوضوء من عدال يابسة، فمثل هذا لا يثبت رواية عن ابن عباس ولا يعلم له اسناد يروى به. فإنه من تحلم بعضهم هداهم الله. رابعا، وإنما أنكر ابن عباس وجوب الوضوء من حمل الميت، ولم ينكر ماذا؟ رواية أبي هريرة، ولم ينكر رواية أبي هريرة ومن حمله فليتوضأ. فإنما إنكاره ليس الرواية، وإنما إنكاره الدراية من وجوب ماذا؟ من وجوب الوضوء. وهذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، الاختلاف على الدراية. وقد كان بعض الصحابة يرى وجوب الوضوء من حمل الميت، كما في الحديث كنا نحمل الميت فمنا من يتوضأ ومنا من لا يتوضأ. خامسا، أن أبا هريرة رضي الله عنه وافقه على روايته في الوضوء، وافقه على روايته في الوضوء من حمل الميت نفر من الصحابة رضي الله عنهم، هم علي وعائشة. سادسا، ومما يشهد لأبي هريرة بالضبط بعد العدالة وشدة حفظه اختبار مروان له، إذ دعاه وأجلس كاتبه، أجلس كاتبه ابن الزعزيعة وراء السرير، فكان يكتب ما يحدث أبو هريرة. فلما مضى العام دعاه مروان فسأله عن تلك الأحاديث وهو ينظر في الكتاب، يعني مروان كان ينظر في الكتاب الذي كتب قبل عام. فقال ابن الزعزيعة: فلم يغير أبو هريرة حرفا. سابعا، وخطأ المحدث يعني في حديث واحد أو بضعة أحاديث لا يوجب إطراح روايته، فمن ذا الثقة الذي لا يغلط؟ من ذا الثقة الذي لا يغلط؟ فليس من شرط الثقة الضابط ألا يغلط، وإنما الخطأ طبيعة البشر، وقد قيل حكمة، وقد قيل حكمة: من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. ثامنا، وقد جاء من إنكار الصحابة بعضهم على بعض، كما أنكرت عائشة البول خياماً
وكما أنكر عمر مرات الاستئذان والتيمم، فلو كانت قاعدة لما بقي راو على ظاهر الأرض أن الرجل يسقط بالغلطة والغلطتين والحديث والحديثين، لو كانت قاعدة لما بقي راو على ظاهر الأرض. صحيح. تاسعا، تعديل الصحابة رضي الله عنهم أباه ريرته، والشهادة له بثبات الحفظ أو قوة الحفظ. قال طلحة، قال طلحة بن عبيد الله: لا شك أن أبا هريرة سمع ما لم نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني وأعلم بما يحدث. ولما سأل بعضهم زيدا، يعني عن بعض الأحاديث، قال زيد: عليك بأبي هريرة. وقال عمر وأبي: كان ألزمنا وأجرأنا، يعني معنى كلامهما أن يسأل عن أشياء، عن أشياء لا يسأل عنها غيره. واضح هذا؟ كم؟ ها؟ عاشرا. وتهمة الراوي بسوء الحفظ لا تكون إلا مع كثرة الخطأ، وتهمة الراوي بسوء الحفظ لا تكون إلا من كثرة الخطأ، فأين هذا؟ الحادي عشر: أما قول إبراهيم النخعي كانوا يدعون من حديث أبي هريرة، ترى من يعطيني ثلاثة أجوبة وتكون هذه أول نقطة للمجيب، ويكتب أبو مالك الأسماء ثلاثة أجوبة على كلام إبراهيم النخعي، ثلاثة أجوبة. أيها الأخير معك ثلاثة أجوبة؟ طيب، على الشرط، نحن المزاد لم ينزل بعد إلى نقطتين، لازلنا معك ثلاثة أجوبة، ثلاثة أجوبة، احسم رأيك. قل: ما يضره المجرح وقد عدله الوحي والشرع والصحابة؟ نين يدعون بعض أحاديث، وهذا لا يسلم منه محدث ولا يوجب إطراح روايته. صحيح، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا من النبي رد. لا لا، نريد الجواب عن كلام إبراهيم، أنت أصبت مرتين. نعم، لك نصف نقطتين. من هؤلاء الذين تركوا من حديث أبي هريرة؟ هذا المجرح مجهول، فلا يدرى من هو هيار بن بيان، ولا قيمة لجرحه. صحيح. نعم. لا 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 لا، لا. لا لا لا، كانوا يدعون من حديث أبي هريرة. هذا ضعيف، وانت بتقول على يقع على الاحتمال، يعني ينفع هذا الكلام يا رجل يا محمود؟ طيب، ما هذا ما أجاب به الرجل؟ نعم. عليكم السلام ورحمة يا رجل، هذا اسمع. طيب، نقول وللجواب عن كلام إبراهيم النخعي: أولا، يدعون من حديث أبي هريرة، قد يرجع هذا إلى شروط عندهم في قبول الرواية، وهذه الشروط خاصة بهم، فعمر كانت عنده شروط شديدة في قبول الرواية. لما جاءه أبو موسى بخبر الاستئذان ماذا قال عمر لأبي موسى؟ طالبه بماذا؟ بشاهد الله. فجاء بأبي سعيد. فهذا قد يرجع إلى شرط عندهم في الرواية عند أهل الكوفة الذين سمى إبراهيم النخعي، وهذا الشرط ليس بلازم. واضح؟ اثنين، هذا قد يرجع إلى عقيدة عنده في أبي هريرة أو عقيدة عندهم أو عقيدة لهم كأنهم يتشيعون فلا يرون حديث أبي هريرة التي في فضائل بني أمية، فكانوا يدعونها ليس لسوء حفظ أبو هريرة أو لعدم ضبطه، إنما يدعونها لماذا؟ لعقيدة عندهم في بني أمية. ثالثا، أن هذا قد يرجع إلى بعض الأحاديث التي حصل الاختلاف فيها عن أبي هريرة، يعني بعضهم رواه عن أبي هريرة على وجه وبعضهم رواه عن أبي هريرة على وجه آخر، فلا يكون الترك هنا راجعا لمن؟ لأبي هريرة، إنما راجعا لمن؟ لاختلاف الرواة عنه. وما هذا ذنبه؟ صحيح؟ رابعا، أن هذا قد أنكر على الكوفيين حتى قال ابن كثير صانع الكوفيين مردود. خامسا، ومثل هذا لا يقبل عند أهل العلم لفقد شرط ألا وهو التفسير والبيان. من تكلم بمثل هذا لا بد من أن يفسر ويبين، صحيح ولا لا؟ إنما الكلام المجمل، إنما الكلام المطلق هذا لا يقبل عند أهل العلم. واضح؟ سادسا، وتعديل الوحي له كافي برد جرح من جرح. سادسا، وقد ترك الناس من حديث عمار من حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد، فأبو هريرة ليس وحده في الميدان، فلو كانت تهمة له فهي تهمة لرواة كثيرين ترك الناس من حديثه. سابعا، تركوا يعني تركوا العمل به ولم يتركوا أصل الرواية، يعني مثلا الأحناف عندهم حديث سبع غسلات يصح لكن لا يعملون به، إنما يرون أن ثلاث غسلات تجزئ في ماذا؟ في لعاب الكلب إذا ولغ الإناء. يبقى تركوا من حديث أبي هريرة تركوا العمل وإن أثبتوا ماذا؟ الرواية. الرواية هذا شأنه. يبقى أجبنا عليه بسبعة أجوبة. صحيح؟ صار أنت لك نقطة. اكتب الأسماء كده في ورقة معك. يلا سمي نفسك. ها؟ سمي نفسك. أسامة ابن من؟ ها؟ ابن الأدب؟ قول أسامة. نعم. نعم، كلام المفضول هذا في الفاضل لا يضره. يعني لو جاءنا هيار بن بيان يتكلم في مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الكلام أصلا ما يسمع. لا، ما يسمع. من هو؟ فلا يضر الفاضل كلام المفضول. أما الأمر الثالث هو قول بأن أبا هريرة لم يكن يكتب. يلا هذا سؤال آخر بثلاثة أجوبة. يلا أحنا نريد ثلاثة أجوبة في رد تهمة أبي هريرة بسوء الحفظ أنه لم يكن يكتب. أيوة، قل. الكتابة ليست أصلا وإنما الأصل الحفظ، هذا قلت بالأمس. يلا لا بأس. لعل أين مكانها؟ لعل أين مكانها؟ ها؟ لعل هذه ما تصلح جوابا ومكانها عند الكوكب. ايش طلعك فوق انت دلوقتي؟ انت اجبت الجواب الاول طيب يا عادل فلا اسكت الله لك حسا. ضبط الصدر اقوى من ضبط الكتاب، هو الاصل في الضبط فعلا، وان اكثر الرواه ما كانوا يضبطون ضبط كتاب، انما اكثر الرواه كانوا يضبطون ضبط ايه؟ ضبط صدر. نعم صحيح، الكتابة ليست شرطا في ثبات حفظ الراوي. احسنت جوابا. اثنين، لا اعد كلامك ولكن اسمع حرفا حرفا، بين كل كلمة وكلمة نفس عميق. لا لا لا، ربما هذه كأختها لعل، يبدو أنك رجل كرف عليك يا محمود. أحسنت، هو استغنى لأن الله رزقه حفظا فلم يكن بحاجة إلى الكتاب. ما الدليل عندك على أن الله رزقه حفظا يا محمود؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقول أما الجواب عن تهمته بسوء الحفظ أنه لا يكفي، فنقول والكتابة ليست شرطا لضبط الراوي أو في ضبط الراوي، بل أكثر الرواة ما كانوا يكتبون. اثنين، والأصل هو ضبط الصدور لا ضبط السطور، ولذا فمن المرجحات عند أهل العلم إذا تعارض حديث رجل ما حديث رجل يقدمون حديث من؟ حديث الحافظ على حديث الكاتب، هذا من عندهم كما قال السيف الآمدي كتاب الإحكام، يقدمون ضبط الصدر على ضبط الكتاب عند التعارض. رأى ثالثا وأن ضبط الصدر أقوى من ضبط الكتاب لأنه أأمن من التصحيف والتحريف والتغيير. رابعا، وهذا قد يرجع لنهي أهل العلم عن كتابة الحديث، وهذا يرجع إلى نهي أهل العلم عن كتابة الحديث، ولذا قال الأوزعي رحمه الله فلما ذهب إلى الكتاب عن الحديث ذهب نوره، ذهب نوره. وقال بعضهم لا تكتب، إبراهيم الحربي، لا تكتب الحديث فتتكلوا. وخامسا، الأصل أن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. السادس، أن الأصل في العلم الشرعي السماع والمشافهة لا الكتابة والوجادة. هذا كان سادسا، ها؟ سادسا. طيب سابعا، إن أبا هريرة رزق حفظا استغنى به عن الكتاب، وهو حالة مخصوصة في الحفظ. أبو هريرة حالة مخصوصة في الحفظ بتخصيص الوحي له، والله المستعان. طيب هذا هو المطلب الأول يا طلبة العلم في تلك القاسمة ودفع هذه العاصمة. من كم وجهة دفعت؟ ها؟ كل ده 12؟ لا يا رجل، ما أصبت، هذا أكثر من 19 وجهة. كم؟ طيب 27 وجها دفاعيا عن أبي هريرة في رمي بسوء الحفظ. الكلام عزيز ونادر يا طلبة العلم، فضعه جلجانك وعض عليه بنواجدك وضعه ما بين عظمك ولحمك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإذا استيقظ هكذا عطفه المصنف، يعني عطف الحديث الثاني على الحديث الأول. شوف النكتة ما عند الحافظ ابن حجر والنكتة عند البخاري. واقتضى سياقه أنه حديث واحد، يعني من يقرأه كده يظن أنه حديث واحد، وليس هو كذلك، وليس هو كذلك يعني في الموطأ، لأنهما حديثان. وقد أخرجه ابن عين في المستخرج، يعني المستخرج يعني الرجل يعمد إلى حديث في الصحيحين أو في أحدهما ثم يخرجه بماذا؟ ها؟ بإسناد بإسناد آخر، واضح؟ فيقف بهذا الإسناد الآخر على ماذا؟ على فوائد كألفاظ زائدة في الحديث أو كدفع إشكال إبهام أو طلبا لعلو السند، بدلا من أن يروى عن طريق أربعة يروى عن طريق ماذا؟ ثلاثة، لأن كلما قلت الواسطة كلما كان الحديث أقوى وأثبت. في المستخرج أخرجه ابن عين من موطأ يحيى، رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا شبع هذه النكتة بعد أن ذكر أن الحديث روي مفرقا، تمام؟ قال وعلى هذا، وعلى هذا، فكأن البخاري، فكأن البخاري كان يرى، كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى. أعيد الفائدة، فكأن البخاري كان يرى، نعم الكلام لا زال للحافظ ابن حجر، كأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد ماذا؟ سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. يبقى البخاري كأنه لما يرى تقطيع الحديث الواحد إذا اشتمل على أكثر من حكم، فكأنه يرى جمع الحديثين إذا كان سندهما ماذا؟ واحد، ولكن سياقة الحديثين يقبل. قلت وهنا جمع البخاري بين الحديثين لأن إسنادهما واحد وسياقة الحديث تقبل، لتعلق أحكام الثاني بأحكام الأول. واضح؟ قلت وفي ذلك نكتة أن غاية الرواية هي ماذا؟ الدراية والفقه. طيب قلت المطلب الثاني روايات الحديث، وألفاظه. أما البخاري فقد رواه في كتاب الوضوء. باب الاستجمار ثلاثا. إذا البخاري بهذه الترجمة قلت وبها يرى البخاري وجوب ماذا؟ التثليث في الاستجمار، يعني لا يجزئ المرء أقل من ثلاثة أحجار إذا استجمر بالحجار، واضح. ولكن ليس في رواية البخاري ذكر الإناء اللي هو قبل أن يدخل في الإناء. ولا ثلاثة اللي هو قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة، هذه ليست في رواية البخاري. قلت ورواه مختصرا، رواه مختصرا باب الاستنثار في الوضوء بلفظ من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قلت وروى الثاني بزيادة إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قلت وقد أخرجه مسلم، أخرجه مسلم باب الإيتار في الاستنثار وباب الإيتار الإيتار في الاستجمار، وأخرجه هكذا مختصرا فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وكذا أخرجه من حديث أبي سعيد إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر، فلينتثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو على خياشيمه عذرا. وكذا أخرجه من حديث جابر إذا استجمر أحدكم فليوتر، وأخرجه الترمذي من حديث سلمة بن قيس. إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر، قال الترمذي. وفي الباب عن عثمان، وفي الباب عن عثمان ولقيط بن سبرة وابن عباس والمقدام ووائل بن حجر وأبي هريرة، وقال أي أبو عيسى الترمذي حديث سلمة بن قيس حديث صحيح. وقد أخرجه النسائي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. قلت وكذا أخرجه أبو داود باب في الاستنثار يعني عن أبي هريرة. وكذا النسائي. يبقى هذا هو المطلب الثاني معنا، وإلى المطلب الثالث مفرداته. قوله صلى الله عليه وسلم ثم لينتثر، قلت وقع في بعض النسخ ليستنثر، وفي بعضها ثم لينتصر بوزن يفتعل، وفي بعضها ثم لينسر، والنسر والاستنسار، والاستنسار استفعال من النسر. ما هو النسر؟ طرح المتوضئ، طرح المتوضئ الماء الذي يستنشقه سواء كان بيده أو أم لا. قلت والاستنسار بمعنى القذف لغة، كما يقال الجراد نسرة حوت، الجراد نسرة حوت يعني قذفه من أنفه. قلت وقد فرق أهل العلم بين الاستنسار والاستنشاق خلافا لمن جعلهما شيئا واحدا، فجعل الاستنشاق هو الاستنسار، وهو ابن الأعرابي وابن قتيبة. قلت وقولهما رد، لما جاء في بعض روايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنشق ثم لينتسر. وهذا العطف في اللغة يفيد ماذا؟ المغايرة. وخذ فائدة الآن بها تستريح قليلا عن الكتاب. العطف في اللغة يفيد المغايرة والاختلاف، إذا عطف شيئا على شيء غاير بينهما، كما قال تعالى في كتابه الكريم سيبات وأبكار، فترك العطف قبل ذلك. لماذا؟ لعدم وجود مغايرة واختلاف، فالمسلمة المؤمنة مسلمة والسائحة مؤمنة عابدة، لكن السيبة تغاير من؟ السيب تغاير البكرة. واضح. ولذا قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لمغايرة أبواب الجنة أبواب النار، فأبواب النار مؤصدة أما أبواب الجنة مفتحة. فلذا جاء بالعطف مع ذكر الجنة يفيد مغايرة أبواب الجنة أبواب النار في أنها مفتحة. وكذا قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لما العطف هؤلاء؟ لمغايرة هذا القول عن سابقين، فأما ثلاثة فرابع كلبهم فغلط، وخمسة سادس كلبهم فغلط. ولذا قال تعالى رجما بالغيب. وأما القول المختار سبعة وثامنهم كلبهم، وعليه ثلاثة أدلة. الأول قول ابن عباس أنا من القليل الذين يعلمون عددهم، سبعة وثامنهم كلبهم. الثاني الذي يدل على على أن هذا القول هو المختار هو العطف الذي جاءت به ذكر السبعة، سبعة وثامنهم كلبهم. الثالث حكم الله على القولين الأوليين بقوله ماذا؟ رجما بالغيب. الرابع وهي دلالة مفهوم في الآية قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا أجابه من؟ ثلاثة، لأن أقل الجمع في قوله قالوا هم كم؟ ثلاثة. لبثنا يوما أو بعض يوم، لاستحالة أن يكون أصحاب هذا الجواب هم أصحاب السؤال، لأن السائل يستعلم والمجير يعلم. فإذا هؤلاء الثلاثة ليسوا من الأول، والأول ليس منه، قالوا فبعثوا أحدكم بورثكم إلى المدينة. يبقى هؤلاء ثلاثة آخرون، يبقى ثلاثة وثلاثة وواحد، المجموع كم؟ سبعة. يبقى هذه أربعة أدلة، واضح؟ طيب، فلما عطف الاستنشاق على الاستنشاق دل على المغايرة بينهما خلافا لمن قالهما شيء واحد. ولكن قال ابن عبد البر، ولكن قال ابن عبد البر هما متقاربان في المعنى، إلا أن أخذ الماء، إلا أن أخذ الماء للأنف هو الاستنشاق، والاستنشاق هو رده بعد أخذه، رده بعد أخذه. قال الحافظ ابن حجر: وقوله فلينتثر أو فليستنثر، فليستنثر أكثر فائدة من قوله فليستنشق. طب ليه أكثر فائدة؟ قال: لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق، لأن من استنشق، من استنثر لزاما يكون قد إيه؟ قد استنشق، صحيح؟ قال: لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس، فقد يستنشق الماء ولا يستنثر، صحيح؟ مش الآن في جو، صحيح ولا لا؟ وهناك ما يتعاطى الإنسان في، لذلك في مثل عند أهل العلم الصعوط، تعرف الصعوط؟ من يعرف الصعوط؟ ها؟ لا، الصعوط ده مسمى شرعي، ما لنا باللي بيوضع عشان يعطى صدور. هذا التعريف اللغوي، أنا أتكلم عن التعريف الشرعي. الصعوط الرضاع بالأنف، هذا هو الصعوط. ذلك عند أهل العلم بأن الصعوط محرم، هذا مذهب شافعي، هذا مذهب شافعي. قال: والاستنشاق من تمام فائدة الاستنشاق، لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف، والاستنشاق يخرج ذلك الوسخ مع الماء. قلت: ولأن ثمرة الاستنشاق هي ماذا؟ هي الاستنشاق، تستنشق عشان تخرج ما تخرج، فكأن الاستنشاق فعل لأجل ماذا؟ الاستنشاق، ماشي؟ إذا عرفنا الآن الاستنشاق لغة وشرعا، فتعال إلى ما يستفاد من هذا التعريف. أولا يستفاد منه المبالغة في الاستنشاق. من أين جئنا بالمبالغة هذه؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: فلينتثر يفتعل، وقوله يفتعل فيه ماذا؟ فيه مبالغة ولا لا؟ صحيح؟ وفي بعض الروايات الأخرى قال: ثم ليستنثر، السين والتاء فيها ايه؟ فيها طلب، والطلب فيه مبالغة، صحيح؟ يبقى قولنا يستنثر فيه معنى المبالغة، لما جاء في بعض الروايات ثم لينتثر يفتعل، وفي بعض الروايات الأخرى ثم ليستنثر السين والتاء. ولأن الاستنثار في اللغة هو القصف، فلفظة القصف فيها معنى ماذا؟ المبالغة في إخراج ما في ما في الأنف. قلت: وفيه الحديث، ومنه الحديث الشهير: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولأثر عبد الله بن عباس الذي لحديث عبد الله بن عباس ليس أصلا حديث عند النسائي هو حسن، قال: استنشروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. البالغ من هذه الرواية إنها تيجي بعد، هل يجب الاستنثار ثلاثا ولا تكفي مرة؟ ابن عباس قال استنشروا مرتين بحديث عبد الله بن عباس عند النسائي وهو حسن بل صحيح. قال استنشروا مرتين بالغتين. بل او ثلاثا. واضح. طيب اذا استفدنا هذا معنى في الاستنشاق. واضح. اثنين ان الاستنشاق خلاف الاستنشاق. الا ان التعبير بالاستنسار أبلغ وأوقى وأقوى وأوكت، لأن لازم الاستنسار هو ماذا؟ الاستنشاق، ولأن الاستنسار هو ثمرته. ثالثا أن الاستنسار والاستنشاق حكمهما ماذا؟ واحد. طب ليه قلنا بأن حكمهما واحد؟ هذه فائدة. ترى سأفعل شيئا لا تكتب أنت أبا مالك، سأكتب أنا في كتابي هنا أثبت الأسماء لتكون هذه كما يقال ذكرى طيبة لطالب العلم أن اسمه مدون هاون. قل ألف. بعيد بعيد شوي لكن هو جيد. يا محمود، اتحاد العلة، العلة واحدة؟ لا، ما نرى العلة واحدة. علة الاستنصار الإخراج، وعلة الاستنشاق قد تكون الإخراج، لكن هو فعلا اتحاد العلة واحد قريبا. قول يا محمد. طيب اتحاد المحل، كل هذا كلام جيد، لكن هذا ما يعطي الحكم، ما يجعل الحكم واحدة. يا عرفة. نعم، الوسائل لا أحكام المقاصد، لأن الاستنشاق وسيلة لليه، لأن الاستنشاق وسيلة للاستنصار، فهذا كلام جيد أيضا، لكن هناك دليل أقوى من هذا. ما هذا كله كلام يجري في يا عدوي. قل. لا، انا اقول لماذا جعل حكم لماذا حكمهما واحد. نعم، قارن بينهما، دلالة الاقتران فيها كلام عند الاصوليين. نعم، ما هو كلنا بنتكلم في قضية العلة والمقاصد. قل يا محمد. عطف عليه والمعطوف له حكم المعطوف عليه، كل هذا كلام جيد فعلا، أجوبة كلها طيبة. نعم، كم هذا كله؟ ما هذا كل ما قال إخوانكم، إنما أطلق على الاستنشاق مسمى الاستنشاق، فلما أعطاه مسماه دل على أن حكمهما إيه؟ واحد، أن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين؟ في الحكم. لما سمى الحيض نفاسا دل على أن أحكام الحيض والنفاس واحدة. إذا قال السيدة عائشة لعلك نفستي، صحيح، ونحن نستدل على استحباب غسل العيد منين؟ بأنه لما سمى الجمعة عيدا وجعل لها غسلا دل على أن العيد الأصيل له إيه؟ له غسل. تمام، يبقى استفدنا الآن قاعدة اكتبها كده، والاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم، كل أجوبة التي ذكرت طيبة، لكن الجواب الأقوى ما. ولما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام على الاستنشاق مسمى الاستنسار دل على أن حكمهما واحد، وهذا ما يقتضي الاشتراك في الاسم، إذ الاشتراك في الاسم واشتراك في الحكم، كما قال في الحيض لعلك نفست، فاستفاد منه أهل العلم تساوي أحكام الحيض والنفاس إلا ما فرق الدليل، تساوي أحكام الحيض والنفاس إلا ما فرق الدليل. وكما استفاد من تسمية الجمعة عيدا كراهة إفرادها بماذا؟ بالصيام، واستحباب الغسل للعيد. قلت ولما كانت الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان الاستنشاق وسيلة للاستنسار كان له حكمه. وثالثا، طبعا هذه الأجوبة كلها أجوبة طيبة عشان لا أعظمكم حقكم، ولكن المراد الذي كان في رأسي هو هذه القاعدة. ليه؟ لأن لماذا أنا قصدت هذا الجواب؟ لأنكم لو تنبهتم معشر طلبة العلم، لما أنا أقدم بذكر روايات الحديث وألفاظه؟ ليستفاد من هذه الروايات شيء. فمما استفاد منها أن في رواية قال فليستنشق، وفي رواية قال فلينتسر، من توضأ فليستنشق ومن توضأ فلينتسر. فلما أطلق عليهم مسمى دل على أن حكمهم واحد، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم كالإمام من؟ كالإمام من؟ ليس ذكر اسمه، ابن قتيبة وابن الأعرابي، لا يفرقان بين الاستنسار وليه والاستنشاق، ويقولان بأنهما واحد. تمام يا طلبة العلم؟ طيب نعود إلى ما كنا فيه. إذا احنا كنا فين؟ الوسائل لأحكام المقاصد. وثالثا، لما عطف النبي صلى الله عليه وسلم الاستنسار على الاستنشاق كما في حديث الباب، ومعلوم أن العاطف له حكم ما عطف عليه، أن المعطوف له حكم المعطوف عليه. فرابعا، لتلازم الاستنشاق والاستنسار، فلا استنشاق إلا بماذا؟ باستنسار في الغالب طبعا. قلت فائدة، وفي قوله فليستنسر هذا من باب إطلاق اسم النهاية على البداية، عندنا قاعدة مهمة جدا. ليه في بعض الروايات قال فليجعل في أنف الماء ثم لينتسر، ما قالش يستنشق، لهذا من باب إطلاق اسم النهاية على الايه؟ على البداية. وإطلاق اسم النهاية على البداية يقتضي أن البداية لها حكم ماذا؟ حكم النهاية. وهذه القاعدة تحل مشكلة كبيرة جدا، وهي تكفير بعض الناس، بعض المسلمين، لما يرد في الروايات من فعل كذا فقد كفر. هذا من باب إطلاق اسم النهاية على الايه؟ على البداية، لأن الذي يفعله هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى الكفر. من أتى حائضا فقد ايه؟ فقد كفر، لأن بفعله هذا قد يستحل إتيان الحائض، والاستحلال ماذا؟ كفر. المراء في القرآن كفر، ليس ذات المراء كفرا، إنما المراء قد يفضي إلى ماذا؟ إلى الكفر، كما نحن في تعبير العام الدارج سأسمع لك تقول يا باش مهندس، والرجل لم يزل بعد فين؟ في الفرقة الأولى في كلية الهندسة. تقول يا دكتور، والرجل لم يزل بعد فين؟ في الإعدادية. من باب إطلاق اسم الايه؟ النهاية على الايه؟ على البداية. واضح يا طلبة العلم؟ يلا يا طيب. ايه القاعدة؟ مالها قاعدة؟ مالها
لم تفهمها؟ لأنه قال فليجعل في أنف الماء، ما قالش يستنشق، إنما قال لينتشر، واضح؟ فعبر عن الاستنشاق بالاستنشار من باب إطلاق اسم للنهاية على البداية. طيب بقيت معنا مسألة أو فائدة أقول، والاستنشار حقيقة يكون باليد، وقد كرها مالك رحمه الله تعالى الاستنشار يعني بغير اليد، وقال لمن فعله أهو حمار؟ مالك كراه شديدا أن يستنشر، يعني يضع الماء في أنفه ثم ينتشر بغير ماذا؟ بغير يده اليسرى، كراه مالك. قلت وإنما يستحب، لكن إثبات الكراهة شيء إيه؟ شيء آخر. طب لماذا يستحب الاستنشار باليد؟ وها أنا أريد ثلاثة أجوبة، وليس معي في دفتر الآن أو في كتابي إلا اسم واحد، أسامة. ها ثلاثة أجوبة معك، ثلاثة أجوبة معك، ثلاثة أجوبة لسه المزاد في ثلاثة أجوبة. محمد أول صحيح، الاستنشاق يكون باليد، فالاستنشار يكون باليد لأن الاستنشار والاستنشاق شبيهان، وإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير يتعين. اثنين، أنه فعله باليد يكون فيه مبالغة، صحيح، لكن فعله بغير اليد لا يحقق المبالغة المطلوبة شرعا. لا تزرموه، دعوه. طب ولما لا تقول فعله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا؟ هذا أول الجواب، صحيح، لا أعظمك حق محمد يوم، ولكن لست كأسامة. ها غيره يا معتز، أنت معتز الثاني، معلش أنتما أخوان. نعم لا، احنا ما بنتكلم في ايجاب اليد، احنا بنتكلم في الاستحباب. نعم احسن، اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ ماشي يا محمد يا حسن، احسن محمد حسن، احسنت اليوم يا محمد. فعلا ليخرج الانسان عن مشابهة الحيوان. من عند جواب اخر؟ يلا، في رواية فلينتشر بيدي، ترى لو جبت لهذه الرواية أنا بحللك بؤك يا طيب، وإلا لكانت انتهت المشكلة. قل، وهذا لا يفيد الاستحباب. طيب أنا أقول الجواب الأول، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا من استنساره بماذا؟ بيده. وفعله إن لم يكن دليلا على على الوجوب، فعله الأبدي إن لم يكن دليلا على الوجوب فهو دليل على الاستحباب. اثنين، لأن الاستنصار في اللغة، عندهم الاستنصار في اللغة أغلب في إطلاقه على فعل اليد. ثالثا، لأن الاستنشار باليد أنقى، وهذا هو غاية ماذا؟ الاستنشار، تحقيق النقاء والنظافة. رابعا، لأن الاستنشار باليد فيه معنى المبالغة المطلوبة شرعا. خامسا، لأن الاستنشار باليد فيه معنى المفاعلة والافتعال الذي تكلمنا من قبل. سادسا، مشابهة الاستنشاق الاستنشار، أو مشابهة الاستنشار الاستنشاق، فلما كان الاستنشاق فعلا باليد كان الاستنشار كذلك من باب إلحاق النظير بالنظير. يبقى هذه ستة أجوبة. وننتقل إلى قوله فليستجمر. ومن استجمر؟ قلت والاستجمار لغة من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، ولذا يقال رمي الجمار، صحيح؟ ويستحب في رمي الجمار ماذا؟ أن تكون الحجارة ماذا؟ صغيرة. ولذا اعتبر من التعمق صلى الله عليه وسلم رمي الجمار ماذا؟ فرمي الجمار لغة في معنى ماذا؟ صغار الحصى. ومن رمى بغيرها فقد تعمق وتعنت وتكلف. يبقى هذه أول فائدة. وترى أن الفائدة ذهبت بنا إلى كتابه، ها؟ إلى كتاب الحج. يبقى قولنا، قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر لغة استعمل الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، ولذا يستحب في جمار الحج أن تكون حصى صغيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا. وأما الاستجمار فهو استعمل الحجارة الصغيرة في قطع الأذى. الأذى لنعلم هنا فائدة أخرى عارضة، مرادف من مرادفات النجاسة في لغة الشرع. الأذى مرادف من مرادفات النجاسة في لغة الشرع. كتبتم هذه الفائدة؟ اكتب يا رجل. طب من يدل على هذا، على أن الأذى من مرادفات النجاسة في لغة الشرع؟ قل. أحسن، ولكن هل ترى صح؟ هل هذا يصح؟ الحمد لله الذي أذب عني الأذى وعافاني. لا يصح من الذكر في الخروج من الخلاء إلا حديث السيدة عائشة غفرانك، وفيه كلام. لكن امسك امسك، قلنا لا بأس أن يستأنس بالحديث الضعيف في إثبات لغة أو معنى. شوف شمتوا بك يا أخي، ولكن أنا معك. عندك دليل آخر؟ يلا. إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، نعم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. سن ها، لما كان فيما من الأذى طيبا. تبارك الله تبارك الله، والله هذا شيء يصر النفس والله. طيب، قلت فائدة والأذى من مرادفات النجاسة في لغة الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في نعليه أذى، وجاء في تفسير الأذى في الرواية الأخرى أنه دم ماذا؟ حلمة. ما هي الحلمة؟ كبار قردة. دم حلمة كبار يعني قردة. وكذا قوله إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى، طيب قلت والاستجمار والاستطابة هما بمعنى واحد، إلا أن بينهما مفارقة لأصل لغوي. والاستجمار هو الاستطابة إلا لمفارقة بينهما، لما تقرر عندنا قاعدة تقول الأصل ماذا؟ أن الأصل عدم الترادف، أن الأصل عدم الترادف. ما هو وجه المفارقة بين الاستطابة والاستجمار؟ نعم، أحسنت. الاستجمار لا يكون إلا بالحجارة، أما الاستطابة فقد تكون بالحجارة وبغيرها. ومن هنا من قولنا الاستطابة استفدنا فائدة مشروعية، اكتب هذا، وفي التفريق بين الاستطابة والاستجمار فائدة. ما اسمك يا رجل؟ ها؟ أبا شم منور. وفي التفريق بين الاستطابة والاستجمار معنى أن الاستجمار لا يكون إلا بالحجارة، أما الاستطابة فتكون بالحجارة أو بغير الحجارة. ولذا استفاد أهل العلم من هذا مشروعية الاستنجاء بغير الحجارة، كمثل ماذا؟ المناديل الورقية ونحوها. يبقى عرفت الدليل الآن؟ فلو جاءك ظاهري له قرابة بابن حزم أو داود يقول ولم يأتي في الحديث إلا تعيين الاستجمار أو الماء، كما جاء الصحابي بماذا؟ بالماء، فبما تجيبه؟ تجيبه بأجوبة: الأول الاستطابة لغة أعم من الاستجمار، وثانيا العبرة بالمعنى، والمعنى قطع الأذى، فمتى حصل قطع الأذى بأي شيء كان، وهذه مسألة ستأتي معنا، ذكر بها أبا مالك، مشروعية الاستنجاء بغير ماذا؟ بغير الحجارة والماء، لا نسبق الأحداث. طيب، فرقنا الآن بين الاستجمار والاستطابة، وثالثا الاستنجاء. والاستنجاء أغلب في ماذا؟ في استعمال الماء. يبقى فرقت بين ليه؟ بين المسميات الثلاثة يا طالب العلم، واضح؟ قلت فائدة، وهذه فائدة طريفة. ومن فسر الاستجمار باستعمال البخور يعني يبخر المحل فيقال تجمر، فهذا غلط. لماذا هذا غلط؟ والجواب عندنا من وجوه، وإن استدل بأثر ابن عمر فالجواب عليه من وجوه. يلا هذا سؤال مسابق، وهو ترجو معنى الاستجمار بمعنى استعمل الطيب، وتجمر بمعنى طيب وتبخر، فهذا المعنى باطل فاسد. ولكن الجواب يكون من ثلاثة وجوه. لما أنتم على التوحيد؟ طيب ماشي، سأسمع لكم، لا بأس، قول يا محمد. هذا الأثر ضعيف عن ابن عمر، صحيح؟ لو صح فهو موقوف. طيب بس إذا تفسير صحابي يا رجل، ماشي. هذا الثالث، المعنى الأغلب الشائع في اللغة، جيد، لأن لا يجوز تفسير الكلام العرب بما هو هجر من معنى الكلام. ثم تجيب روايات الأخرى، من أنا عمال أنت للروايات الأخرى لي؟ شو روايات فليستطب بثلاثة أحجار، صحيح؟ يبقى الكلام كله مورد عن الحجار، لا بأس. محمد أو أبو جيال، ها؟ ما التجمر فيه وتر، بدليل إذا جمرتم الكفن فجمروه ماذا؟ ثلاثة. ها قل يا أنت، فين من الصبح يا رجل؟ كنت بيننا ثلاثة أيام. كلام صريح جيد. ها نعم، ذكر الحجارة في النصوص الأخيرة الأخرى، ولا يجوز حمل الكلام على ما يخالف معاني الأحاديث الأخرى. يا أيها الأخير، أفعال الصحابة لم يأتي عنهم أبدا. أب اسمعوا مني سبعة أجوبة. الجواب الأول وهذا غير صحيح بالنسبة إلى ابن عمر، بل المروي عن ابن عمر، وهذا الجواب الثاني خلافه من استجماري يعني بالتجارة. ثالثا وهذا التفسير بعيد لما جاء في الرواية الأخرى النص على ثلاثة أحجار. رابعا أنه لم يأتي عن السلف فعله أبدا. خامسا وهذا تكليف ما فيه مشقة وليس بمستطاع. سادسا وتجمر هنا بمعنى تطيب على أصل المعنى اللغوي وهو التطيب، وسميت بذلك لأن نفس الإنسان تطيب بقطع الأذى فعلا. يقولنا سبحان الله العامة لما أطلقوا على الخلاء بيت الراحة، هذه التسمية فعلا لها وجه قوي جدا كمان، لأن الإنسان متى كان يعني في حالة إرادة التخلي ولم يفعل بيكون في حالة اضطراب اضطراب ذهني فعلا. ولذا نهاك الشرع أن تصلي في هذه الحالة، قال ولا صلاة وهو يدافعه ماذا الأخبثان. شوف حتى قال يدافعه الأخبثان، ما هو يدفع الأخبثين يدافعه، يبقى لهما فعلان به وليس له هو فعل بهما. ولذا سماها استطابة لأن نفس الإنسان تطيب وتنشرح. لذلك انظر إلى حال الإنسان وهو خارج، وانظر إلى حاله وهو داخل، تجد حاله وهو خارج في نوع من أنواع ماذا الانشراح وانبساط النفس وكذا. فهذه نعمة، ولذا كان علي يضع يده على بطنه ويقول يا لها من نعمة لو علم الناس ماذا شكرها. أليس هارون كاد يدفع نصف ملكه في ماذا في نصف كوب من الماء حبت فيه أو في كوب من الماء؟ فالتخلي نعمة، ولذا كان يخرج ويقول بعده غفرانك صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يتأمل هذه النعمة لأنها نعمة تقارن نعمة الأكل نفسه، لأن التخلي هي عملية التخلص من ماذا؟ من فضلات هذا الطعام الضار الغير نافع. فسبحان الله أجبنا بكم جواب الآن. ها سادس وأن هذا خلاف المعنى الشائع الغالب في لغة العرب، وأن هذا خلاف المعنى الشائع الغالب في لغة العرب. وسابعا أن هذا خلاف المعنى الشائع الغالب في لغة الشرع، فالاستجمار عند الإطلاق هو ماذا؟ هو التطيب، هو قطع الأذى يعني. قلت وثامنا وسياقة الحديث في أن الاستجمار هنا بمعنى قطع الأذى بالحجارة، والله المستعان. طيب قولنا استجمر فيه معنى حسن. أولا من يقول ثلاثة معاني أو ثلاثة فقهيات مستفادة من المعنى اللغوي الاستجمر؟ ثلاث فقهيات. الفقهية الأولى أفعل يلا لا بس استحباب كونه بالحجارة، وهذه المسألة ستأتي هل أيهما أفضل الماء ولا الحجارة. اثنين المبالغة، لأن استجمر استفعل المبالغة في قطع ماذا الأذى. المعنى الثالث تحقيق الإنقاء، الإنقاء والنظافة. ليه؟ لأنه قال استجمر، استجمر يعني تطيب، يعني تطيب ولا يتطيب إلا أن يقطع ماذا النجاسة قطعا كليا. يبقى استفدنا من ذلك استحباب الحجارة، المبالغة، تحقيق ماذا الإنقاء. هذه المعاني الثلاثة موجودة فين أو هذه الفقهيات الثلاثة موجودة في المعنى اللغوي. معنى اللغوي قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر. والوتر في اللغة يطلق على الواحد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر. والوتر في اللغة مسمى لما لم يتشفع من العدد. وفي الحديث أوتر يعني اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردا. قال ابن منظور استنجي بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة. قلت فائدة قوله فليوتر في استحباب الوتر في دين الله مطلقا، لأنه إذا استحبه في أمر كهذا استحبه في غيره من الأعمال الشريعة. ثانيا، وأن الوتر في لغة الشرع يطلق على كم؟ على الثلاث. فأفضل الوتر الثلاث، وأحبه وفي الإطلاق الشرعي الوتر بمعنى التثليث. طب جبنا منين هذا الإطلاق؟ من يعطيني ثلاثة أدلة على هذا الإطلاق؟ أن الإطلاق الشرعي للوتر هو التثليث. مع الثلاثة؟ ماشي، أربع باثنتين. سنته العملية أبدا من أنه كان يعيد الكلام ثلاثا، كان إذا فعل شيئا فعله ثلاثا إلى آخره. فهذا يدل على أن الوتر مسمى لماذا؟ أو أول ما يطلق الوتر يطلق على ماذا؟ على الثلاث. لا، ما هذا هو نفس الدليل، ما هذا قلنا هو كل نفس الدليل. لا، احنا نريد دليلا على ان الوتر اذا اطلق في الاطلاق فمعناه ماذا؟ ارادة التثليث. الوتر في الاطلاق التثليث. احنا قلنا هذا كله فعله الابدي التثليث، هذا يدل على ان الوتر في الاطلاق التثليث. نعم. لم تتصور السؤال بعد، والحكم على شيء فرع على تصوري. كلكم يدور في فلك واحد الآن. يلا، نعم، هذا أيضا من القرائن. نعم، طيب ماشي. قلت وقوله فليوتر، والوتر أول ما يصدق عند الإطلاق، أول ما يقع عند الإطلاق يقع على التثليث أو على الثلاث، دل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم الأبدي من التثليث. إذا تكلم، إذا توضأ، إذا فعل شيئا. ثانيا، أنه في التغليب اللغوي إذا أطلق لفظة ثقة لفظة الوتر يعني، فالمراد ماذا؟ العدد ثلاثة. ولهذا لما عرف ابن منظور الوتر عليه معناه استنجى بثلاثة أحجار. واضح. وثالثا، لأن تفسير الوتر في هذا الحديث قد وقع في الحديث الآخر، فليستطب بثلاثة أحجار. الآن انتهينا من المطلب الثاني والمطلب اللغوي، وننتقل إلى المطلب الثالث وهو المطلب الفقهي، أي إلى المعترك. ومعنى اليوم مسائل فقهية كثيرة جدا واضح. نقول مسألة الأولى في حكم الاستنشاق والاستنشاق، قلت وهي مسألة خلاف بين أهل العلم، إلا أن أبا عمر ابن عبد البر ابن عبد البر ابن عبد البر نقل رحمه الله تعالى إجماعا على أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء وكذا المضمض ومسح الأذنين، يعني هو نقل إجماعا على أن هذه الأشياء من الوضوء، لكن الخلاف قائم أهي واجبات أم، قلت غير أن الخلاف غير أن الخلاف في كونها واجبات أم مستحبات. ونبدأ بالمذهب الأول وهو مذهب عدم الوجوب. طيب قلت المذهب الأول عدم وجوب الاستنشاق والاستنثار، وقال به مالك والشافعي، بل قال به أكثر أهل العلم أن الاستنشاق والاستنثار لا يجب لا في جنابة ولا في وضوء. قلت وهو مروي كذلك عن جماعة من السلف هم الحسن والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم، وأدلتهم الدليل الأول الأصل الشرعي عدم الوجوب ولا يجب شيء إلا بنص. قلت وهذا جوابنا عليه ما يأتي. عذرني مرة. هذا جوابنا عليه ما يأتي، يعني من أدلة الوجوب. الدليل الثاني عنده أن الله تعالى لم يذكر في القرآن الكريم المضمضة والاستنشاق والاستنثار أو الاستنشاق والاستنثار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا للصحابي توضأ كما أمرك الله، فقالوا والله لم يأمر باستنثار ولا باستنشاق، فدل ذلك على عدم وجوبه. هذا هو الدليل الأول عنده. ها تجيبون أم نقطع الطريق؟ معك كم جواب؟ هو الجواب أن الحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة، وأن الشريعة جاءت أفرادا وأجزاء، فكونه لم يذكر في القرآن فقد ذكر في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم لأن أمر الله هو أمر نبيه أو أمر نبيه هو أمره، لقول الله تعالى في كتابه الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم أن الآية مجملة والسنة مبينة. نعم والأنف والوجه من جملة والأنف والفم من جملة الوجه. طيب ما هو الدليل عندك على أن الأنف والفم من جملة الوجه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى أنفه فجعلها من الوجه، بل جاء في رواية عنه قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض ما يصيب الجبين. ولذا في مذهب الأحناف أن تمكين الأنف من الأرض ركن من أركان ماذا؟ السجود. نعم هذا ما أجاب به. طيب نقول جوابا، وإنما ذكر الله تعالى في الآية الوجه
والأنف والفم من جملة الوجه لا شك بقرينة حديث السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الأنف والوجه عد الأنف والفم من الوجه لما أشار فقال صلى الله عليه وسلم إلى أنفه سجد معه وجهه وأشار إلى أنفه. قلت ثانيا ولقوله لا صلاة لمن لا يصيب أنف الأرض ما يصيب الجبين، قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، ومما أمر الله به طاعة نبيه، وقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد جاء إجاب النبي صلى الله عليه وسلم للاستنشاق كما في حديث الباب، ثالثا ولا رابعا، وأن الحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة، وكم من أوامر لم تذكر في القرآن الكريم. خامسا، وإنما الآية مجملة وقد جاءت السنة مبينة لهذا المجمل وموضحة له. سادسا، والذي ذكره هو من دلالة المفهوم، وسيأتي من دلالة المنفوخ ما يعارضه وهو أقوى منه. سابعا، ودلالة ما ذكر هي دلالة محتملة ليست صريحة، إذ ذكر الله الوجه وليس بلازم أن لا يكون في ذلك من عدم نص على ماذا؟ على الأنف. بل قلت بأن الأنف هي عنوان الكبر في هذا الوجه وعنوان الأنفة فيه والشرف، يعني الإنسان لما يعبر عن الوجه يعبر عن الأنف، يقول لك ده أنا جبت مش عارف مناخير الأرض، يعبر عن هذا. الدليل الثاني عندهم الثالث عندهم وهو دليل لغوي، قولهم بأن الوجه لغة من المواجهة والمصادمة، فلا يكون داخل الأنف من معنى الوجه أبدا. مفهوم هذا؟ قالوا بكلمة الأنف أو كلمة الوجه من المواجهة والمصادمة، وداخل الأنف ليس في معنى المواجهة، يبقى دليل ماذا؟ دليل ماذا؟ لغوي. قلت جوابا، وقد جاء في الشرع ما يدخل الأنف في معنى الوجه، فلا حاجة لنا لهذا الدليل أو لهذا المعنى اللغوي، متى صح عندنا أو متى جاء المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، فكيف إذا كان المعنى اللغوي في المعنى الشرعي؟
ثانيا أن هذا الدليل اللغوي معارض بالدليل الشرعي ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يعني الاستنشاق والاستنساق الدليل الرابع عنده استدلال بحديث عشر من سنن الفطرة فذكر من سنن الفطرة هنا الاستنشاق هذا الحديث سبق لي شرحه في غاية المسجد وتكلمت عن رد الاستدلال به على نفي وجوب الاستنشاق فقالوا فلما قال عشر من سنن الفطرة والسنة في الإطلاق هي ضد الواجب يعني المستحب فلا يكون الاستنشاق واجبا يلا من يعطيني أجوبة هنا لكن اسمع نحن نريد أكثر من جواب عشان الأسماء التي معي الآن خمسة ها فمن يعني يحضر معنا هؤلاء إلى سجل الشرع ما في قول يا محمود الفطرة واجبة أصلا والفطرة بمعنى الدين والشريعة قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله من كل ما كان رسول المرسلين فهو واجب ثالثا قرنه بواجبات أخرى السنة في الإطلاق الشرعي هي الدين تشمل الواجب والمستحب جاءت أدلة أخرى تدل على الوجوب فلو سلمنا أن الحديث في الاستحباب ففي أدلة أخرجت الاستحباب إلى الوجوب لا السنة هنا بمعنى الدين كقول ابن عباس من خالف السنة فقد كفر ما هذا ما قاله سنن الفطرة ما هو واجب ممكن يقرن بين الواجب والمستحب دلالة الاقتران التي استدل بها ضعيف طيب قد يقصد الاستنشاق في غير الوضوء لأن هنا الاستنشاق عاما أما الاستنشاق في الوضوء فهذا له حكم إيه حكم خاص صحيح طيب نجيب بالأجوبة الأول أما قوله من سنن الفطرة فلا يعني المستحب لأن السنة في إطلاق الشارع تشمل الواجب والمستحب ثانيا قوله من سنن الفطرة هنا أغلب في ذكر الواجب للمستحب هنا يعني الواجب للمستحب لأن الفطرة واجبة حيث قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ثالثا قول الاستنشاق قد يعني الاستنشاق خارج الوضوء وإنما مسألتنا في وجوب الاستنشاق فين في الوضوء وقد جاءت أدلة خاصة وقد جاءت أدلة خاصة في وجوب الاستنشاق في الوضوء لقول إذا توضأت فانتسل الجواب رقم كم ها الرابع الجواب الرابع وقوله أربع من سنن أو عشر من سنن الفطرة فأكثر ما ذكر في هذا الحديث هي واجبات بما يدل على إلحاق الاستنشاق بها لكن لو تعملت العشر المذكورة لوجدت منها ثمانية هي من الواجبات وعد عدة إعفاء اللحية قص الشارب نف الإبط حلق العانة والاستحداد يعني والختان والاستنشاق لم يستثنى منها في الاستحباب إلا غسل البراجم فقط يبقى الباقيات هي ماذا واجبات فنلحق الاستنشاق بماذا بالواجبات، لأن الشيء يلحق بماذا؟ بالغارض. وإلحاق الاستنشاق بالواجبات أولى، لأن غالب المذكورات واجبة. قلت كم؟ سادسا. وعلى فرض أنه دليل على الاستحباب، فقد جاءت أدلة ترفع إلى ربة الوجوب. سابعا، وأن دلالة الاقتران التي استدل بها على نفي الوجوب من اقتران الاستنشاق بما لا يجب هي ضعيفة عند الأصوليين حينا. عاشرا، أن حديث عشر من سنن الفطرة في ضعف، والأحاديث الموجبة للاستنشاق والاستنشاق هي أصح منه وأقوى. إذا لماذا نقدم هذه الأحاديث؟ لأنها أصح، لأنها أصرح، لأنها أخف. لكن حديث الاستنشاق هنا حديث عام. إذا هذه عشرة وجوه نجيب بها على هذا الدليل. معي؟ نعم، يجوز الاستنشاق خارج الوضوء لأنه من الفطرة، من الفطرة. بدعة؟ لا، هذا يصلح معنا كدليل. يعني انت ترى لو قام احدكم الان يستنشق تقول انت ابتدعت؟ يا اخي اجبني الان، واياك والهرى، ابواب المسجد مغلقة. قل لي الان، يعني لو قام رجل الان فاستنشق تقول عليه ابتدع؟ على وجه ماذا؟ طب ولما لا تجعله على وجه العبادة سنة؟ حديث عام الاستنشاق لما تخصه بالوضوء؟ أنا أسأل سؤال. كونه لم يثبت، لا مش لم يثبت، لم يروى، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. يا أخي هذه المذكورات الآن منها ما هو خارج الوضوء، منها ما هو داخل الوضوء. لما أنت تخص الاستنشاق بالوضوء والحديث عام عشر من سنن المرسلين الاستنشاق، وهناك روايات أنه بيستنشق عند الاستيقاظ من نومه أو خارج الوضوء، إيه رأيك؟ تدع؟ نعم، الدليل الخامس. ها؟ ماذا ما قلت أنا؟ الدليل الخامس عندهم قالوا لو وجب الاستنشاق، يعني إدخال الماء في الأنف وإخراجه، لوجب إدخال الماء في العينين. الله، هذا قياس صحيح. لما جعلنا، لو جعلتم داخل الأنف من الوجه فجعلوا داخل العين من الايه؟ من الوجه. ايه رأيك في القياس هذا؟ انا عايز واحد بقى يجاوبني بجواب اصولي، اصولي على هذا القياس. وانت ابن اصول. ها، ايوه الاخير، ما اسمك يا طيب؟ محمد بن عمرو. الله، وافق تسما جميلا، رحمة الله على الشيخ. قول يا شيخ محمد. امر تعبدي، غسل يعني الاستنصار والاستنشاق امور تعبدية، فلا يجوز الخياس في امور تعبدية. احسنت. اثنين، هذا كلام اصولي فعلا. يلا، احسنت احسنت، للمفارقة بين المقيس والمقيس عليه. ولا يصلح الخياس الا ماذا؟ ان يكون هناك جامع بين المقيس والمقيس عليه. هل الانف تحمل ما تحمله العين؟ الأنف تحمل ما يستقدر، ما كذا ما كذا، لكن العين لا تحمل. وإن حملت فهي لا تحمل بالقدر الذي يحمل الأنف والإيه؟ من القدر ومن الوتر. نعم، أنت أنت. هذا الفعل عن ابن عمر إدخال الماء في العينين ما أتكلم فيه، أنا أتكلم في طرد القياس. يا عدوي قل لا قياس في المقابل. ايه ممكن هذا؟ طبعا
عدو هاي موت عليك. قولي
طيب مالك ابو مالك هرضيك ما تقلقش. اقول جوابا الاول وهذا قياس فاسد الاعتبار لانه اولا في مقابل نص والقياس في مقابل نص فاسد الاعتبار اثنين وهذا قياس فاسد الاعتبار لانه في امر تعبدي والامور التعبدية لا يشرع فيها القياس اذ لا تعلم علة معقولة لوجوب الاستنشاق والاستنثار ولو كانت علة النظافة فعلة التعبد ثالثا وهذا قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس المقيس عليه حيث ما يجمع الأنف مما يستقذر فليس مثله في العين فأين وجه القياس بينهما رابعا وهذا قياس فاسد الاعتبار لأن إدخال الماء في العينين لا أصل له في الدين ولكن إدخال الماء في الأنف وإدخال شيء في الأنف له أصل في الدين سابع رابع خامسا وأن إدخال الماء في العينين ساقط بعدم القدرة عليه والضرر ولحوق الضرر وهذا مما ينعدم في مسألة إدخال الماء يعني في الأنف ففيه من المصالح ها يا محمود ارفع صوتك معلش لعل ماذا لا ده دي في مسألة النوم وهذه فعلا علة جيدة جدا ان ممكن فعلا نفسد بها القياس لان الانف فيه معنى ليس موجودا في العين وهو ان الشيطان يبيت على خياشيمه احسن فيمكن ان نضيف هذا جوابا اسمك معنى اظن يمكن ان نضيف معنى هذا جوابا بان الانف فيه علة ليست هذه العلة في العين وهي ان الشيطان يبيت على خياشيمه نعم ممكن الدليل السادس من أدلة القائلين بعدم الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء فقال له لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه فقالوا فلما لم يذكر استنثار للمسيء لم يكن واجبا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا عن وقت الحاجة هذا فعلا يعتبر من الأدلة القوية جدا عنده واعتبره بعض أهل العلم صارفا لدلالة الوجوب يعني هذا كلام قاله أخونا في الله أبو مالك ليس أبو مالك هذا أبو مالك كمال السيد قال بأن هذا الحديث يصبح صارفا لأدلة الوجوب ليه لأنه لو كان واجبا لماذا لعلمه المسيء صلاته فلما لم يعلمه المسيء لم يكن واجبا قلت جوابا الأول إنما لم يعلمه المسيء لأن البيان في حق المسيء كان بيان الصلاة إلى الوضوء لأن خطأ المسيء كان فين؟ كان في صلاته طيب هنا السؤال وهنا النكتة طب لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء هنا؟ لماذا؟
احسن، لان عدم احسان الصلاة قد يرجع الى احسان الايه، الى عدم احسان الوضوء. صحيح. يبقى نقول فائدة عارضة، وذكره صلى الله عليه وسلم ها هنا الوضوء لنكتة او لفائدة، ان عدم احسانه الصلاة قد يكون راجعا لعدم احسانه الوضوء، كما جاء في حديث امامته صلى الله عليه وسلم الناس وقال لبست علي القراءة مما لم يحسن احدكم الوضوء. وهذا يدل على ان الراعي من الرعية، ويحسن الراعي متى تحسن ليه الرعية وليس العكس. وابن تيمية استدل به على هذا، على ما اقول الان، ان الراعي من الرعية. ولذا قيل للحجاج انت تفعل بامة محمد كيت وكيت، قال اجل انا افعل بهم كيت وكيت، قال انا نقمة على اهل العراق لما احدثوا في دينهم لا ما احدثوا. يبقى رد الايه، رد الكرة ايه اليه. وقيل لعلي ما بال الناس عليك قد خرجوا وعلى عثمان ولم يخرجوا على ابي بكر وعمر، قال كان ابو بكر وعمر وليين على مثلي، اما انا فولي على امثالكم. وهذا والله يرجع الى اصل شرعي. ما هو الاصل الشرعي؟ ان فساد القوام من فساد الاقوام. ولما اقول هذا ولا يغضب احد، قال الفضيل بن عياض اني لا اعصى الله، ها فمن تعصيه؟ زوجه التي تحت ايه، تحت يده. فلما عصى ربه هو تعصيه من امرأته. وهكذا الراعي من الرعية وليس العكس، ليس كما يقول الأقوام، إنما المجتمعات أسماك تفسد منين؟ من رؤوسها. صحيح. هذا ليس بفقه ولا علم، بل هذه ريحة زفرة. إنما العلم ما نقلته لك عن أئمة العلم، عن مثل ابن تيمية رحمه. فذكر الوضوء هنا لأن إحسان الصلاة يرجع إلى إحسان الوضوء. وجاء في الحديث الطهور شطر ماذا؟ شطر الإيمان. مع الدليل السادس كنا لما تأخر البيان هنا، لا لأنه لم يكن هناك بيان أصلا للوضوء، لم يكن هناك بيان أصلا للوضوء، لأن خطأ المسيء كان في الصلاة. قلت ثانيا وذكر الوجه هنا على سبيل الإجمالي، وقد جاء في السنة بيان هذا المجمل. ثالثا وذكر الوجه يستغنى به عن ذكر الأنف والفم لأنهما منه ومن حده. ثالثا أن هذا لا يصلح صارفا لأدلة الوجوب. ليه؟ لأن أدلة الوجوب عندي كثيرة وكثيرة جدا. يعني شوف من كده طالب علم ذكي تلبأ، ذكرنا كم حديثا لله. شوف عن أبي هريرة صحيح، وعن جابر، وعن عائشة، وعن علي، وعن أبي سعيد، وعن لقيط بن صبرة. يعني ذكرنا عن 7 أو 8 من الصحابة. فلا يمكن أن يصرف هذا الواجب الذي جاءت به أدلة كثيرة بدليل ماذا؟ محتمل. إذ لابد من مكافأة. أنت عشان تصرف شيئا عن الوجوب لازم اللي يصرفه يكون إيه؟ أقوى منه. سأضرب لك مثالا عمليا. أنت تريد أن تدفع الآن إنسانا تستطيع تدفعه متى كنت في قوته أو كنت ماذا؟ أقوى منه. صحيح. لكن لو كان ضخما وأنت ضعيف البنية ما تستطيع دفعه. إلى هذا الدليل ما يكون صارفا لأدلة الوجوب لأنها أقوى منه وأصرح منه. هذا الجواب رقم كم؟ الرابع. الجواب الخامس والدليل ليس صريحا، وأدلة الوجوب أصرح منه وألزم منه في الوجوب، والشريعة تؤخذ من مجموع الأدلة. هنا دليل تابع وآخر أدلة، آخر دليل لهم، ولعلي أقول شيئا من باب التحديث بمنة الله وفضله. هذه سبعة أدلة للفريق الأول، لعلك لا تجدها في مكان هكذا مجتمع. يعني أقول الدليل السابع أمره صلى الله عليه وسلم الرجل في الغسل، قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأفرغه على نفسك، ظاهره ماذا؟ أنه لم يلزمه بماذا؟ بالاستنساخ، الاستنثار والاستنشاق، صحيح؟ لأن أفرغه الإفراغ ما في استنثار والاستنشاق، فلو كان واجبا لبينه للرجل، ورفع الحدث الأصغر من رفع الحدث الايه؟ الأكبر. هذا دليل فعلا قوي، أدلة هذا الفريق ترى تدرجت في القوة، بدأت بالدليل الأضعف وانتهت بالدليل الأقوى. من يجيبني على هذا الدليل؟ هذا له مكافأة خاصة. أنا أريد وجها جديدا. اسمك معي؟ طب يلا. أدلة المفهوم المعارض والمنطوق. طب هو السؤال الآن ماش كم؟ طيب بس هذا الرجل هيغتسل عشان يصلي. يلا اي بس هو قال للرجل هنا خذ هذا فافرغه على نفسك، بس هو قال افرغه، الافراغ هنا ما في معنى دخول الماء في الامر، أنت تفهم هكذا في اللغة؟ ها قل مجمل يعني. طيب نسمع بقية الناس. قل هذا هو الجواب الأول، إني لما رفع الحدث الأكبر رفع الأصغر، أفرغه يرفع الحدث الأكبر فرفع معه الأصغر، ولأنه إذا انتفت واجبات بالغسل، ما أنت عندك فيه واجبات في الوضوء، هذه الواجبات راحت فين؟ الغسل ألغاها زي تخليل اللحية، تخليل الأصابع، فالغسل يرفع هذه الواجبات فيرفع وجوب المضمضة والاستنشاق. لا لا طب ما ليه ما نخلص من المسألة دي كلها ونقول كلمة أخيرة؟ لا من صحيح ممكن هذا، ان هذا من باب الجواب بحسب حال السائل، لان الرجل يظهر انه لم يكن يعلم فترفق به، وليس من الحكمة ان تلزمه بكل ماذا؟ بكل تكاليف الشريعة، لان هذا يشق عليه. سمت جوابك، ما اسمك انت؟ محمد ابن عمرو. طيب انت معنا محمد. طيب قل ايه هو العكس؟ ان الرجل يعلم اصلا؟ لا ظاهره انه لم يكن يعلم. ليه؟ لان الرجل لما وعدم وجود الماء جلس فلم يصلي، فعدم معرفته بالتيمم يعني هذا فيه انه لم يكن يعرف المضمضة والاستنشاق وغير هذه الواجبات. يا حد هذا جيد، بيانه الامر الاعلى ينسخ الامر الادنى، ليه؟ لانه بين له الامر الاهم فسكت عن الامر الايه؟ زي ما هضرب لك مثالا، تمام؟ ان رجلا تلبس بمنكرين فماذا ستفعل؟ يعني هو تارك الصلاة بشرب دخان، هتروح تتكلم في الدخان؟ هذا ما ينفع. انما بتقول تكلمه في ترك الصلاة، رجل على الشرك، تمام، رجل على الشرك ويفعل منكرا، هتتكلم في المنكر ولا في الشرك؟ فهو بين له الامر الاعلى، لان بيان الامر الاعلى اهم من بيان الامر الادنى، وهو رفع جنابته، فلم يهتم بافراد الوضوء لرفع جنابته. انا ساذكر الجواب، ان الساعة الان الثامنة الى الثلث، ويظهر ان احنا هنتوقف عند ذكر المذهب الاول بادلته، ونتكلم عن المذهب الثاني بعد المغرب. ماشي، اسمع لك. نعم، ايه ده؟ احسن احسن، شكر الله لك. هذه قاعدة عند تعارض الاوامر، فبنقدم الامر الايه الاعلى، والامر الاعلى هو الامر بالاستنشاق. طيب، نقول جوابا، وجوابنا على هذا ان الدليل اخص من الدعوة او خارج محل النزاع، مش اخص من الدعوة، لانه في بيان صفة الغسل ولا تعلق له بالوضوء. ثانيا، واذا رفع الغسل واجبات كثيرة كمثل وجوب تخليل اللحية ووجوب تخليل الاصابع ونحو ذلك، رفع معه وجوب الاستنثار والاستنشاق. ثالثا، وانما بين له الامر الاعلى تاركا الامر الادنى لما يقتضيه المقام. رابعا، ويظهر حدثان عهد الرجل بالاسلام، ويظهر حدثان عهد الرجل بالاسلام، فلم يكن من الفقه ان يكلفه سائر التكاليف وان يشغله بها. خامسا، وهذا دلالته دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق اظهر واولى واقوى كما سيأتي. سادسا، وليس فيه نفي اجاب المضمضة والاستنشاق، فكونه قال افرغوا على نفسك هذا لا ينفي وجوب المضمضة والاستنشاق. سابعا، والحكم الشرعي يستنبط من مجموع الادلة. ثامنا، وقد جاء امره بالمضمضة والاستنشاق وامره هذا اوجب واوكد واعلى. طيب، هذه سبعة ادلة لهذا الفريق. الساعة الان كم؟ الثامنة الى عشر دقائق ولا الى كم؟ الا الثلث. طيب خلاص، يبقى ناخذ عشر دقائق اخرى، ويتوقف درسنا في الثامنة الى عشر دقائق الى اقامة صلاة المغرب. ونقول المذهب الثاني وهو وجوب الاستنثار والاستنشاق على خلاف بينهم. ايه الخلاف؟ فذهب احمد الى وجوبهما في الغسل والوضوء، كذا واسحاق وابو عبيد ومجاهد والزهري، وذهب ابو حنيفة الى وجوبهما في الغسل دون الوضوء، ابو حنيفة واصحابه. والرواية الثانية عن احمد في ايجابهما في الوضوء دون الغسل، وهو مذهب داود الظاهري ايضا. يبقى هنا لابد من ذكر ماذا؟ ادلة القائلين بايجابهما مضمض الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وادلة القائلين بايجابهما في الغسل. صحيح؟ نبدأ بادلة القائلين بايجابهما في الوضوء. الدليل الاول احاديث الباب التي معنا، وهي صريحة في إيجاب المضمضة والاستنشاق. من قوله صلى الله عليه وسلم. فليستنفق فليستنشق. فليجعل في أنفه ماء. فليستنشق بمنخريه الماء. قلت وهذه كلها أفعال مضارعة دخلت عليها لام الأمر فأفادت الوجوب والحكم. ثانيا الأمر الصريح إذا توضأت فمضمد أو فاستنشق أو فاستنسب أو فانتسب، والأمر الصريح يفيد الوجوب والأمر. ثالثا لم يحكي أحد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء دون ذكر الاستنشاق، يبقى كل الذين رووا لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا الاستنشاق، فلو لم يكن واجبا لما واظب ودوم عليه. رابعا دلالة الاقتران من اقتران الاستنسار والاستنشاق بواجبات أخرى كوجوب ذات الوضوء نفسه. رابعا ولا خامسا أمره صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق، والأمر بالمبالغة فيه هو أمر بذاته، إن الأمر بالصفة أمر بالذات. سابعا ولا سادسا لم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم أحد أنكر المضمضة والاستنشاق أو نفى وجوبهم، بل الثابت عن الصحابة جميعا إجاب المضمضة والاستنشاق. ثامنا وأن إجاب المضمضة والاستنشاق راجع إلى إجاب غسل الوجه نفسه لأنهما منا من الوجه، بل هما أولى الأعضاء غسلا في الوجه. ثامنا ولما كان الأنف محلا للأقذار والأدناس كان غسله أولى من غسل باطن اللحية وبين الأصابع وداخل الأذن أولى من هذه الأشياء، لأنه هو محل الأقذار والأدناس أكثر من هذه الأشياء. وهذا الدليل رقم كم؟ السابع التاسع. طيب لا كيف مثلا قلت والقول بوجوب المضمضة والاستنشاق يقاد يجمع عليه السلف، فلم أقف على نافي لوجوبهما. عاشرا والقول بوجوبهما هو الأحوط والأولى. الحادي عشر وإجاب الاستنشاق من إجاب الفطرة ذاتها، فكيف إذا انضم الاستنشاق إلى الوضوء، يعني هو واجب بإجاب الفطرة، فكيف إذا دخل في جملة أعضاء الوضوء صار وجوبه ماذا؟ أولى وأوكد وأعلى. وهذا الوجه رقم كم؟ الحادي عشر. الوجه الثاني عشر وأن أدلة نفي الوجوب لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب كما سبق البيان، لأنها متجهة أولا بأنها من أدلة اللغة من دلالة اللغة، ودلالة الشرع مقدمة، وأنها من أدلة المفهوم وأدلة المنطوق مقدمة، بأنها من أدلة أو من الأدلة خارج النزاع، بينما أدلة الوجوب صريحة صحيحة أو صحيحة صريحة. يبقى بهذا ترجح وجوب المضمضة والاستنشاق بهذه الوجوه 13 وجهة. وننتقل إلى أدلة القائلين بإيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل. أما القائلون بإيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل فاستدلوا بالأدلة الآتية: عموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ففسروا قوله فاطهروا يعني إيصال الماء إلى ما تستطيع من البدن. يبقى فاطهروا إيصال الماء إلى ما تستطيع يعني إلى الأنف إلى الفم، كما استدلوا بالحديث تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر بلوا الشعر وأنقوا البشر. الدليل الثالث: إذا وجبت المضمضة أو إذا وجب الاستنشاق في الوضوء وجب في الغسل، لأن الوضوء داخل تحت أعمال الغسل. الدليل الرابع: وأن الله تعالى أمر في الوضوء في الاستنشاق في الغسل بغسل البدن، والأنف والفم من جملة البدن. هذه أدلة أربعة عندهم على وجوب وجوب الاستنشاق في الغسل والاستنثار. وهذه المسألة طبعا من مسائل الأحناف، الأحناف يقولون بأن من لم يمضمض ويستنثر في غسله ظل جنبا. وهذه المسألة كانت مسألة الخصام بين الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وأبيه، لأن أخا للشيخ كان قد حشى ضرسه، فقال أبوه أنت جنب وصلاتك باطلة. فقال له الشيخ الألباني: ولكن يا والدي حديث عرفجة وفيه أنه ركب أنفا من فضة ثم من ذهب، فهذا أقوى من حشو الضرس، لأن هذا الأنف يمنع وصول الماء إلى فين؟ إلى داخل الأنف، وهو دليل قوي على أن المضمضة والاستنشاق لا تنقضان أو لا توجبان أو لا تنقضان الغسل، بمعنى لا تجبان في الغسل. فقال الوالد للشيخ: المفارقة أو المتاركة، ما عندك حل، إما أن تفارقني أو إما أن توافقني، الموافقة أو المتاركة. تعالوا بنا نجيب على الأدلة. قلت: أما قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، فليس فيه دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ويرجع إلى بيان الطهارة هاهنا إلى السنة العملية، وقد جاءت السنة العملية بنفي إيجاب المضمضة والاستنشاق من قوله عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فأفرغه على نفسك. واضح؟ وهذا معارض للأصل اللغوي في معنى الغسل. شكر الله. والمعنى اللغوي للغسل هو تعميم الجسد بماذا؟ بالماء. فليس في معناه الاستنثار والاستنشاق. ثالثا: ودلالته دلالة الآية ليست صريحة على إيجاب الاستنثار والاستنشاق. أما الدليل الثاني تحت كل شعرة جنابة، فهو حديث لا يثبت ولا حجة بالضعيف، وثانيا لا ينطق هذا المعنى على شعر الأنف، إذ ليس فيه أنه قد يحمل تحته ما يحمل. أما الدليل الثالث، إذا وجب الاستنشاق في الوضوء وجب في الغسل، قلت فجوابه ليس بلازم، من إجابي في الوضوء أن يجب في الغسل، وكم من واجبات في الوضوء هي ساقطة في الغسل، كمثل تخليل اللحية والأصابع ونحو ذلك. أما الدليل الرابع بأن غسل الوجه من غسل البدن، ومن جملة الوجه الأنف، فهذا من النظر في مقابل الأثر، وإذا حضر الأثر بطل النظر، من قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأفرغه على نفسك، ومن قوله فليمسه بشرته، وقوله بشرته لا ينطق على ماذا؟ على داخل الأنف. وفائدة أخيرة، أما أثر الدثيرين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق ثلاثا يعني في الجنابة، فهذا الأثر مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وعليه يترجح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل. هذا الله تعالى على وعلم، بقيت طبعا معنا مسائل أخرى، فإن شاء الله تعالى محلها عقيب صلاة المغرب، ولا يفوتني في هذا المقام أن أوجه شكرا لإخوانكم بإدارة المسجد لما يعني تكلفوا ما تكلفوا منه، فأنا أشكرهم باسمكم جميعا على دعوتهم الكريمة هذه على الإفطار، سائلا الله أن يتقبل منهم بإذن الله تعالى. ولا زلت أحث على شيء، نظافة المسجد وطهارته، فحديثنا اليوم لم يزل في باب الطهارة والنظافة، فاحرصوا على نظافة المسجد وطهارته إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعض يا طلبة العلم، المسألة الثانية معنا من مسائل حديثنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهي مسألة الاستجمار ثلاثا، مسألة في الاستجمار ثلاثا. قلت هو المذهب الأول، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. مذهبنا الأول هو مذهب الوجوب، وجوب الاستجمار ثلاثا، ولا يشرع الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. ودليله حديث الباب من استجمر فليوتر، وقوله فليوتر جاء بيان معنى الوتر هذا في الأحاديث الأخرى، يعني يستجمر بثلاثة أحجار، ولأن الوتر كما سبق في البيان اللغوي عند الإطلاق أول ما يطلق يطلق على الثلاث، وقوله فليوتر دال على الإيجاب، دال على الإيجاب، لأن فعل المضارعة إذا دخلت عليه لام الأمرية أفاد ماذا؟ أفاد الوجوب. الدليل الثاني حديث سلمان رضي الله عنه في مراجعته اليهودي، إذ قال له أجل أجل علمنا حتى الخراءة، ثم قال ونهانا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم. هذا الحديث فيه ثلاثة وجوه للدلالة على وجوب الاستجماع بثلاثة أحجار. الأول قوله ونهانا، والنهي لغة والنهي شرعا يفيد ماذا؟ التحريم والمنع. ثانيا أنه قرن هذا النهي بمنهيات أخرى، ألا نستنجي برجيع أو عظم. ثالثا أن الحديث كان في معرض ذكر الأوامر والواجبات في الخلاء. رابعا أن الحديث في ذكر مخالفة اليهود في أحكام التخلي وآدابه، وكل ما كان في باب المخالفة لليهود والنصارى فهو ماذا؟ فهو واجب، لأن سلمان كان يبايي بذلك اليهودي. هذا واضح. أربع وجوه للدلالة من هذا الحديث على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. أما الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا ذهب أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار، فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. هذا فيه أكثر من وجه للدلالة على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. من معه هذه الوجوه؟ معنا ستة أسماء، ترى نجعلها سبعة إن شاء الله. قل فعل المضارعة قوله فليذهب بثلاثة أحجار، غير فإنها تجزي، هذا يدل على أن ما عداها وما سواها وما ينقص عنها لا يجزي. نعم. إذا شرطية وجاوبها فليذهب، وهذه من صيغ الوجوب الشرطية هذه. قلت وفيه ثلاثة وجوه للدلالة على الإيجاب، إيجاب ثلاثة أحجار، قوله فليذهب فعل المضارع التي دخلت عليه اللام، ثانيا قوله فإنها تجزئ عنه، يبقى إذا ما عداها لا يجزئ عنه، ثالثا أسلوب الشرط من قوله إذا ذهب فليذهب. الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. الدليل رقم كم؟ الخامس، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف ما تعود؟ لا بأس، لك عندي دليل، لك عندي دليل، لا تضع. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين قال والتمست الثالث فلم أجد إلا روثة، فلم أجد إلا روثة، فقال إنها ركس فقال إنها رجس فأتني بغيرها فأتني بغيرها. هذا فيه ثلاث وجوه أو أكثر للدلالة، مع الثلاثة وجوه واحد فقط، ثلاثة وجوه. الاسم السابع يلا يلا ماشي قل. لما تكلف أن يأمره بالثالث، أمره أن يأتي بالثالث شوي، فاضل حاجة واحدة بس ظاهرة هي. قل. لا لا ما هذا؟ نعم لا يا رسول الله، يعني قل هالزمان مش أبو هريرة بن مسعود، ما اسمه محمد إيه؟ ابن أبي بكر، الله أكبر، محمد ابن أبي بكر. طيب يا محمد، أنا أقول الآن في أكثر من وجه. الأول أن ابن مسعود من الأصل طلب ثلاثة أحجار، كلام، فلو كان يبدي بأقل من ثلاثة أحجار لابن مسعود جاء بحجرين، أو لكن طلبه دل على أن هذا هو الأصل في الاستجمار، الاستجمار بثلاثة أحجار. اثنين، أن ابن مسعود تكلف في البحث عنه، اجتهد صحيح، وليس يتكلف ويتعب إلا لأجل أمر إيه؟ واجب، لأن لفظ فوجدت فيها أنه طلب، كقوله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني اطلبوا الماء جهدكم، يبقى طلب الحجر الثالث جهدا. ثالثا، فلما لم يأتي بالحجر الثالث، أتى بروثة مكانه، يعني شوف لم يسقط عنه مع عجزه، إنما استبدل عنه بماذا؟ بشيء بما دل على الوجوب. الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، فكلفه. الوجه الخامس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رده ليأتي بثالث، فلو كان يجزي اثنان لاكتفى بهما، خاصة مع عدم ماذا؟ مع عدم وجود الثالث. لكن مثل هذا التكلف لا يكون إلا لأجل ماذا؟ واجب، بل تأكد وجوبه، بل تأكد وجوبه، بارك الله فيه. يبقى هذا الكم الدليل الخامس. الدليل السادس، وهو حديث ثابت بن خزيمة رضي الله عنه، انه سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار. يبقى هذه خمسة ادلة، ولو جعلتها ستة او سبعة لانصفت. ماشي ماشي، في وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار. نأتي إلى المذهب الثاني، وهو مذهب داود الظاهري، وقال به مالك وأبو حنيفة النعمان، مذهب مالك وأبي حنيفة وداود الظاهري. قال بأنه لا تشترط ثلاثة أحجار، أو يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، لأن العبرة بالإنقاء وحصول الطهارة، وما تتحققت الطهارة والإنقاء خلاص لا حاجة إلى الحجر الثالث أو الثاني. الوجه الثاني، وهو إذا جاز الاستجمار إذا جاز الاستنجاء بالماء، وليس في الماء ماذا؟ تسليس، وإنما ليس في الماء إلا الإنقاء، يبقى يكون الحجر على وفقه بالقياس. واضح ولا ما واضح؟ أكلتم وشربتم الشاي. أقولها، لما يجزئ الاستنجاء بالماء، هل في الماء
اشتراطات من التثليث ونحوه، لا، الاشتراط هو الانقاء. فقالوا بل الحجر مثله لانهما شيء واحد، الاستطابة هي الاستنجاء الاستجمار. الدليل الثالث عندهم قوله فليوتر، من استجمر فليوتر، والوتر يصدق على ماذا؟ على الحجر الواحد. الدليل الرابع عندهم، ولولا انه دليل لبعضهم لما ذكرته، هو ان ابن مسعود جاءه بحجرين والقى النبي عليه الصلاة والسلام الروث. الدليل الخامس في بعض روايات حديث فليستنجي بثلاثة احجار او فليذهب بثلاثة احجار، قال ومن فعل، ومن استجمر فليوتر عذرا، ومن فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج عليه، ومن لا فلا حرج عليه. من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا يعني فلا حرج عليه. يبقى هذه كم؟ أربعة أدلة ولا خمسة؟ خمسة في مقابل كم؟ خمسة. ماشي ماشي، لا بأس، شرقة العلم محمودة. طيب يا طلبة العلم، نقول أولا من ترجح عند المذهب الأول؟ ايه موافقة في مجلس الشعب احنا. طيب من ترجح عند المذهب الثاني عشان يناقشني كده؟ ليه نزلت ايدك؟ هذا وقت المروءة يا رجل. من ترجح عند المذهب الثاني من الاجزاء يقلب ثلاثة احجار؟ انت، ها، وانت. طيب لماذا ترجح عندك المذهب الثاني؟ ارفع صوتك بس. هل هذه الرواية تصح؟ احسن احسن، ولكن سأجيبك عليها. نعم، العبرة بالإنقاء. طيب ولكن طلب الشارع ثلاثة احجار، والاصل فيها طلب الشارع التعبد، والشارع طالما طلب ثلاثة احجار يبقى الانقاء لا يحدث ولا يحصل على الحقيقة الا بكم؟ بثلاثة احجار. بالمنديل او بنحو ذلك. طيب نقول والذي ترجح، ويترجح المذهب الاول على المذهب الثاني، وذلك بالمرجحات الاتية: أن أدلة المذهب الأول أدلة منطوق ودلالته صريحة وفيها لا يجزي، لا تجزي عنه أو تجزي عنه، وفيها نهانا ألا نستنجي، وفيها فعل الأمر والأمر المباشر، كل هذه دلالات صريحة على وجوب الثلاثة. اثنين، وأن إجابة الثلاثة أظهر وأقوى لأن هذا ما يحصل به الإنقاء والطهرة، ثلاثة، وأمر الاستنجاء أمر ماذا؟ أمر فيه مبالغة وتشدد، أمر فيه مبالغة، ومن المبالغة استخدام ماذا؟ ثلاثة أحجار، لأن أمر يترتب عليه عذاب وهلكة كان لا يستبرئ من ايه؟ من بوله. هذا المقام مقام ايه؟ مقام كلفة، وهذا المقام مقام شدة، وهذا المقام مقام مبالغة. رابعا، وان هذا مثل الاكثرين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. خامسا، بل هذا هو الاصل في الاستنجاء، والا لما جاهد ابن مسعود نفسه في طلب الثالث. خامسا،
أدلة المخالف متجهة. أما الحديث فليوتر يعني واحدة، نقول بل الوتر هنا ماذا؟ ثلاث لا واحدة. من هي القرائن؟ ما هي القرائن على أن فليوتر ثلاث؟ واحد بقرائن هي أن الوتر أشهره وأطلقه أو أطلق الوتر في اللغة الثلاث وأغلب الوتر. ثانيا الأدلة الأخرى التي جاءت مصرحة بالثلاث. ثالثا هذا يرجع إلى أصل اللغوي من أن أصل شرعي، من أن الأصل في الطهارة التثليث أما حديث عبد الله بن مسعود أنه أتى بحجرين وروثا، ففي الرواية في تمام الرواية أنه رده ليأتي بماذا؟ بحجر ثالث. ثانيا أن ابن مسعود من الأصل جاء بماذا؟ جاء بثلاثة أحجار. ثالثا أنه يمكن دفع دلالته بأن ابن مسعود لم يجد وغير الواجد ماذا؟ معذور. الدليل الثالث واستدلاله بأن معنى العبادة الإنقاء، إلا أن طلب الشارع التسليم ومتى طلب الشارع التسليم فهذا يدل على أن أقل ما يحصل به الإنقاء هو التفليس، وأن هذا من النظر في مقابل ماذا؟ الدليل والأثر. تقول لي مطلوب الشارع الإنقاء، صحيح؟ مطلوب الشارع ماذا؟ الإنقاء. بقول لك هذا نظر واجتهاد، والنظر والاجتهاد باطل إذا عارض ماذا؟ إذا عارض النص والأثر. طيب نقول الدليل الرابع عندهم القياس على الطهارة المائية، وهذا قياس فاسد. لأن الطهارة المائية ليس فيها تثليث لمعنى الإنقاء فيها، وهذا الإنقاء في الطهارة المائية لا يتحقق مثله في طهارة الحجر، لا يتحقق مثله في الاستجمار إلا بثلاثة أحجار. ثانيا أن هذا من القياس في مقابل ماذا؟ في مقابل النص، وهو باطل. ثالثا هذا من طلب قياس الأصل على الفرع. هل بالك من النكتة؟ الأصل اللي انت بتقيس الفرع على ليه؟ على الأصل. هو الأصل في الاستطابة أنها تكون بالحجر ولا بالماء؟ انتظر من يقول بالحجر؟ لماذا الأصل في الاستطابة بالحجر؟ غيره. الأصل في الطهارة في طهارة الحجارة، لأن أكثر ما ورد في الأحاديث ذكر ماذا؟ ذكر الحجارة، تدل على أن أصل الطهارة هي طهارة الحجارة رحمك الله، فعليه لا يصلح قياسها على طهارة الماء لأنها فرع عليه، والأصل لا يقاس على ماذا؟ على الفرع. واضح. أما الدليل الأخير الخامس هو حديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فلا يصلح هذا دليلا، فلا يصلح هذا صارفا للوجوب. ليه لا يصلح صارفا للوجوب؟ أولا لأن أدلة الوجوب من القوة والكثرة ما لا يمكن أن يدفع دلالتها أن تدفع دلالتها هذه الزيادة. إخواننا خلي بالكم من القضية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له ضبط لمثل هذه القواعد ضبط جيد. إن لابد من المكافأة لكي تخصص العام لابد من المكافأة. لكي تقيد المطلق لابد من المكافأة بين الأدلة في القوة. ما تأتي بعشرة أدلة وتصرفها به بدليل. يعني شوف الأدلة الواردة في وجوب غسل الجمعة كثيرة وقوية وصريحة. يأتي إنسان مثلا بدليل اللي هو دلالة الاقتران اللي هو إيه من غسل ومشى ولم يركب وكذا يقول وهذا صارف للوجوب. ما ينفع لأن هذا أضعف من أدلة الإيه الوجوب. زي ما ضربت لك مثالا أنت تستطيع أن تدفع إنسانا في قوتك أو أضعف منك لكن ما تستطيع أن تدفع إنسانا أقوى منك. فهنا ما في مكافأة بين الصارف وبين الواجب. وإذا قلت للشيخ ابن عثيمين في بعض الأيام أيتقدم الحاضر على المبيح؟ قال ما شرط. مو شرط. إذا كان المبيح قويا تقدم على من؟ على الحاضر. واضح يا طلبة العلم. وذكر هذا في كتاب شرح الممتع ارجعوا إليه. قلت لا أصبح صارفا لأن أدلة الوجوب أقوى وأظهر. اثنين يمكن صرفه إلى معنى ومن لا فلا حرج. يعني من لا يستطيع ثالثا وأن هذه الزيادة على ضعفها نفر من أهل العلم أو عدد من أهل العلم يبقى هذه المسألة الثانية معنا في درس الليلة يا طلبة العلم. قول المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. قلت قوله فلا يدخل يده في الإناء اختلف أهل العلم على قولين في هذا النهي. فذهب الجمهور إلى أن النهي هاهنا للكراهة وهذا قول جمهور أهل العلم قال به مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. قال لأنه لا موجب ولأن النهي المذكور معلل بعلة لا يدري أين باتت يده. وطالما لا يشترط أن يغسل يده ثلاثا أو لا يجب أن يغسل يده ثلاثا فلا يحرم عليه أن يدخل يده في الإناء. قلت إلا أن المذهب الثاني هو الوجوب وهذا مذهب أحمد وأهل الظاهر أو التحريم. يعني يحرم على المرء إذا قام أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يداه. وهذا وجوب فعل مضارع دخلت عليه لام أمرية يبقى يفيد ماذا؟ الوجوب. وضد الواجب ماذا؟ التحريم. يبقى يحرم عليه أن يضع يده في الإناء. ثانيا ولأن الأمر ولأن النهي معلل بعلة لا يدري أين باتت يده. وهذه العلة علة قوية من أن تحمل يده ماذا؟ يده نجاسة أو نحو ذلك. وهذا مما يقوي وجه التحريم. وثالثا لأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده ثلاثا، فالتثليث أقرب إلى معنى الوجوب والتحريم من الكراهة والاستحباب. قلت وعليه يترجح المذهب الثاني بتحريم إدخال يده في الإناء حتى يغسلها، لأن الأصل في النهي بقاؤه حتى تأتي القرينة، وما ذكر المخالفون لا يقوى قرينة لدفع النهي. المسألة الرابعة حد النوم، فذهب مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حزم إلى أن المسألة إلى نومة الليل والنهار، إلى أن الحكم عام يشمل نومة الليل والنهار. طب ما الدليل عندهم؟ قالوا الدليل أن قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه يعم كل نوم، وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم بعلة لا يدري أين باتت يده، وهذه العلة ترتق على نومة الليل ونومة ماذا؟ النهار. الدليل الثالث قولهم والأصل صرف الدليل الشرعي إلى ماذا؟ إلى معنى العموم، إلى عمومه. أما المذهب الثاني، المذهب الثاني رواية عن أحمد بأن الحكم مختص بنومة الليل، بنومة ماذا؟ الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، وقوله باتت، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وفي بعض الروايات جاء تسمية الصباح حين يصبح، وفي بعض الروايات جاء تسمية من الليل. إذا هذه ثلاث روايات صريحة في أن النوم نومة ماذا؟ نومة الليل. قلت ورابعا لمفارقة نومة النهار نومة الليل، فنومة النهار عارضة، وإنما نومة الليل هي الأصل نومة أصيلة. وهذا التفريق يقبل التسوية. قلت وعليه يترجح المذهب الثاني على المذهب الأول، لأن الأصل إعمال ظاهر الكلام، وقد تدافر في الروايات أو اجتمعت الروايات على معنى واحد ونوم الليل. ثانيا إعمالا لدلالة القياس من مفارقة نومة الليل لنومة ماذا؟ نومة النهار. خاصة وقد جاء في أول الرواية إذا استيقظ، واللغة العربية تقرر استيقظ هذه مختصة بنومة ماذا؟ الليل. المسألة الخامسة قوله في الإناء، وأن هذا الحكم مختص بالأواني، أما إذا غسل يده تحت هذه الصنابير يعني المعروفة في هذه الأيام فلا حرج عليه، لقوله في الإناء بما دل على اختصاص الإناء بالحكم. قلت المبحث العام في هذا الحديث، أولا طيب طيب مسألة، المسألة السابعة الاستجمار أو الاستطابة. يعني ضاعت من المسألة. طيب المسألة قلت قوله ومن استجمر فليوتر، فيه تقديم الاستجمار على الاستنجاء. وأنه أحب، وإذا جمع بينهما فلا حرج عليه لقوله فليستطب، والاستطابة تكون بماذا؟ بالحجارة والماء، وذلك أنقى. وفيه جمع بين الطهورين. يبقى المثل الآن من أفضل الاستجمار، لأن أكثر ما ورد في الأدلة هو ذكر ماذا؟ الاستجمار. أما الاستنجاء بالماء فلا حرج، بل هو جائز مشروع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن جمع بينهما فذلك أفضل، لحديث فليستطب بثلاثة أحجار، وقوله فليستطب جمع بين الطهورين، ولأن هذا أنقى. المبحث العام، المسألة الأولى. طيب فرع، ويشرع الاستنجاء بغير الماء والأحجار كما شاع في هذا الزمان من المناديل الورقية فلا حرج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فليستطب. والاستطابة تشمل كل ما يقطع النجاسة والأذى. وثانيا بالنظر إلى علة الحكم وهي قطع النجاسة، وهذه العلة متحققة بغير الحجارة والماء كمثل المناديل الورقية ونحوها. طيب ننتقل إلى المبحث العام إن شاء الله تعالى. من لم يحفظ الأحاديث هذا اليوم إن شاء الله يقرأها على إخوانكم في الخميس المقبل إن شاء الله تعالى. فالتسميع يكون يوم الخميس من كل أسبوع قبل العصر إن شاء الله تعالى، من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة إلا الربع إن شاء الله تعالى. وإخوانكم الحمد لله قد أعدوا لذلك نفرا منهم لكي يتمكن الجميع من حفظ الأحاديث، وإن شاء الله تعالى كما قلت حفظ الأحاديث مكمل. بقي معنا في درسنا هذا شيء أذن ثلاث دقائق. نقول أولا المبحث العام، قلت وفي الحديث دلالة على أن النوم ناقض للوضوء لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فلما وصف النائم بأنه لا يدري أين باتت يده دل ذلك على أن النائم لا يعلم أو لا يشعر بنفسه، ومتى عدم شعوره وإدراكه كان نومه مظنة الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط، فقال ولكن من بول أو نوم أو غائط أو بول. فلما قرن بين هذه الثلاثة دل على أن النوم ماذا؟ ناقض. الفائدة الثانية أن مس الذكر مظنة نقض الوضوء لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي ذلك الحديث إذا أفضى أحدكم إلى ذكره يعني بيمينه
فليتوضأ. ثالثا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من رأس الحكم بمعلوله من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رأس الحكم بمعلوله. هذا يجعل العلم أوثق عند طالب العلم وأوعى. الفائدة الرابعة ترخص الشيطان، ترخص الشيطان بالإنسان. ترخص الشيطان بالإنسان لما جاء في بعض الروايات أو بعض الروايات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الفائدة الخامسة الكناية عما يستحيا ذكره، الكناية عما يستحيا ذكره من قول فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا أدب وهو الكناية عما يستحيا ذكره. في القرآن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. وأنا آسف وآسف أن بعض الدعاة نطق بلفظة ما ينبغي أن ينطق بها في المسجد فضلا عن نسبته إياها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى ماذا أنه نطق بها في بعض الأحاديث الثابتة عنه كما في حديث ماعز بن مالك. وهذا طبعا أقول مردود من وجوه، إنما تكلم بها في موضع ماذا؟ موضع خصوص، وهو أن تكاعن ماعزا سوف ماذا؟ سوف يحد إذا تحقق فيه شرط الحد، فلا بد من اعتبار مولد اللفظة. ثانيا أن هذه اللفظة كانت في لغتهم ماذا؟ غير مستقبحة ولا مستهجنة، بينما هي في أعرافنا اليوم ماذا؟ هي مستقبحة ومستهجنة. لما تجد لفظة في بلادنا ما فيها شيء، لكن في بعض البلاد الأخرى لو نطقت بها هذا عيب. أضرب مثال، يعني كلمة بيضة هذه قلت في الصعيد كلمة بيضة أهل الصعيد يغضبون منك جدا، هم ما يقولون هذا، يقولون عن البيضة ماذا؟ دحشة. ليه؟ لأنهم يرون من العيب أن تنطق بهذا اللفظ. فلا بد من اعتبار ماذا؟ مورد الكلمة، المكان، الزمان. ثالثا لابد من اعتبار عقول الناس الذين تخاطبهم. لا يكون الرجل اماما وهو يتكلم بكل ما يعلم، انما تضع الكلمه عند من؟ عند اهلها. فالذي تخاطب به زيدا ليس هو الذي تخاطب به من؟ عمرا، خاصه ونحن باعتبار الزمن الذي نحن فيه. فالناس اليوم اكثرهم كالغربان، ومنهم من يتصيد لهذا الدين تصيدا، فيأخذ مثل هذه الكلمة إما أن يصف بها النبي بسوء الأدب، وإما أن يصف بكتاب البخاري بأنه كتاب ماذا؟ كتاب فيه أحاديث ماذا؟ ضعيفة وباطلة ومردودة. فصرنا ما بين مفسدتين أو شرين أو أمرين أحلاهما إيه؟ أحلاهما مر. بينما كان صلى الله عليه وسلم من الأدب، من أنه كان يكني عما يستحيا ذكره، ولذا قال في الحديث فإنه لا يدري أين باتت إيه يد. هذه الفائدة رقم كم؟ الخامسة. أمسكوا للأذان بعدين يتم. ولهذا أدركت لماذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام رب حامل الفقه ليس بفقيه، رب حامل الفقه ليس بفقيه. نعم، فليس معنى ثبوت الرواية أن تحدث بها. ولذا بوب الأئمة، من الأئمة من بوب ما كل حديث تحدث به ماذا؟ العامة، يحدث به الناس. واضح. وفي ذلك حديث معاذ لما قال فلا أبشر الناس قال لا إذا يتكلون. الفائدة السادسة أم الخامسة؟ طيب، الفائدة السادسة وهي ليس في الحديث حجة لمن قال بنجاسة الماء. لأن هذه الدلالة مبنية على الاحتمال،
ودلالة المنطوق في الحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. المسألة السابعة غسل النجاسات ثلاثة، وتشديد الإسلام في ذلك المسألة الثامنة الأخذ بالاحتياط، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا مبني على الاحتياط، الأخذ بالاحتياط ودفع الوسواس. المسألة التاسعة أن الإسلام دين النظافة والطهارة، فهذا الحديث يأتي معنا في هذا الباب من أمر بالاستنثار والاستجمار والوتر في الاستجمار وغسل اليدين حال القيام من النوم وألا يدخل يديه في الإناء. هذه خمسة أشياء من النظافة والطهارة. ما كتبتم؟ ضيعتم الله يهديكم. خمسة أشياء وردت في هذا الحديث للنظافة والطهارة. الأول أمره بالاستنثار، هذه نظافة. اثنين أمره بالاستجمار، والاستجمار طهارة. ثلاثة أمره بالإيتار، بالوتر يعني بالاستجمار. أربعة أمره بغسل يده قبل إدخالهما الإناء. خمسة أمره بغسل يديه حال الخيام من النوم. هذه خمسة أشياء في النظافة والطهارة. قلت المسألة رقم كم؟ المسألة العاشرة كمال الشريعة الإسلامية من تعليمها المسلم آداب الاستجمار والاستنثار والطهارة والنظافة. واضح يا طلبة العلم، بهذه المسألة العاشرة ينتهي إن شاء الله تعالى درسنا درس الليلة، وبقيت معنا أو بقي معنا شيئان. أما الأول من هذين الشيئين هي طبعا في سبعة من الطلبة اليوم قد برزوا، وأنا أقول برزوا على أقرانهم من الطلبة، وفي ذلك إثبات لحق غيرهم من أنهم أيضا نشطوا للجواب وأجابوا واجتهدوا، ولكن هؤلاء السبعة فقط برزوا على إخواني. أنا أناديهم إثما إثما للقيام. أسامة، أين أسامة؟ ها، ومحمد يوسف، أبو شمس، ومحمد حسن، فين محمد حسن؟ وأبو زياد، ومحمود الكرداسي، ومحمد بن علي بكر، ومحمد عمرو، صاروا ثمانية. ماذا نفعل في هذه المعضلة؟ لا خلاص تمام تفضل. هذه عشرة جنيهات، ماذا نفعل؟ هل نجري قرعة لاختيار أحدكم؟ هل نجري قرعة لاختيار أحدكم؟ أم نسأل سؤالا وأسرعكم جوابا يجيب عليه يكافأ؟ لا، نرى القرعة أولى. طب اجلسوا للقرعة. واكتب الثمانية أسماء دول يا أبا مالك، خذ معك الثمانية أسماء. طيب خذهم في الكتاب أعلى الكتاب حتى يكتب الأسماء سويه. يقول السائل: ذكرتم شيخنا أن الاستجمار أفضل من الاستنجاء، بينما في درس النورين ذكرتم أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار. لا، أنا أقصد الاستطابة أفضل، لأن الاستطابة فيها جمع ما بين ماذا؟ ما بين الحجارة والماء، فلذا فهي أفضل لما فيها من جمع بين الطهورين. هل يشرع غسل اليدين قبل الطعام سواء كان بعد النوم أم لا؟ أقول أنه غسل الطعام، غسل اليدين قبل الطعام أو بعده ليس فيه سنة، لكن لو فعله المسلم لا حرج، والله المستعان. يقول: هل يكفيني أن أعود فأكتب الدرس مرة أخرى في البيت ولكن يأخذ كثيرا من الوقت، فهل أستمر أم أكتفي بالمذاكرة؟ لا، افعل ما فعلت من التبييض، فالتبييض نفسه مراجعة ومذاكرة، ولا تحسب أن هذه المعلومات تضيع من رأسك. وأنا أذكر لك من نفسي شيئا، حينا كنت يعني أدرس الأمر أو أذاكره أو أكتبه قبل سنوات، فسبحان الله كان يحضر حين حاجتي له، فأحيانا تعرض لي المعلومة وأنا على المنبر في حاجة إليها، قد يأتي يعرض الحديث أو تعرض كلمة سمعتها من شيخنا أو كبين آخر، فلا تحسب أن هذه المعلومات تضيع في رأسك، لا، رأسك كخزانة الكمبيوتر إن شاء الله. دعونا من الأسئلة التي هي بعيدة عن موضوع درسنا، فلا صوت يعلو على صوت الدورة. مذهب الظاهرية، الظاهرية أقول إنما هو مذهب لا يرى أهله مشروعية القياس ولا يرون حجية الإجماع، خلافا لجمهور من الفقهاء الذين يرون حجية الإجماع مشروعية القياس، ولذا ابن حزم لا يعد ظاهريا خالصا، لأن ابن حزم كان يقول بالقياس حين. طيب، بلغتني الورقة الخاصة بتسميع النساء، ولكن إن شاء الله تعالى ليت هذه الأسماء تدون في ورقة مع درجة الحفظ إن شاء الله تعالى، حتى نستطيع بإذن الله أن نكافئ المتميزات بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هل الأمر بالمبالغة في الاستنشاق يفيد الوجوب؟ نعم، يفيد الوجوب. لماذا يفيد الوجوب؟ لأن الأمر بالصفة هو أمر بالذات، كما قال الشيخ ابن عثيمين، إن كيف يأمر بالصفة ولا يأمر بالذات؟ أليس في الغسل لليدين بعد الأكل مباشرة سنة؟ من بات ولم يغسل يديه فأصابه غمر فلا يلومن إلا نفسه، هذا مخصوص بالمبيت وليس بعد الأكل، هذا مخصوص بالمبيت. بارك الله فيك. هل تشرع الزيادة في الاستجمار عن ثلاث؟ هذا سؤال جيد، ولعلنا نستدرك به على أنفسنا، فنقول مشروعية الاستجمار بما يزيد على ثلاثة أحجار. هل يشرع أن يستجمر المرء بما يزيد على ثلاثة أحجار أم لا؟ تجلس تستري إن شاء الله. هل يشرع أم لا يشرع؟ نعم. هل الحديث نص وهكذا يا محمد؟ هي قالت فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، لأن العدد يفيد الحصر، فلما قال ثلاثة أحجار فأشكلك ولو لم يحصل له الإنقاء. الله، أحسنت يا جزائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثة أو خمسا إذا رأيتن، فشرع هنا الزيادة لسببه. ما هو السبب؟ حصول الإنقاء، وهذا المعنى موجود في الاستجمار،
قلت وتشرع ويشرع الاستجمار بما فوق ثلاثة أحجار لعموم الرواية من استجمر فليوتر، وقوله فليوتر يعم ماذا؟ الثلاث والخمس والسبع. ثانيا بقرينة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غسل زينب من جواز الزيادة، من جواز الزيادة على ثلاث غسلات تحقيقا للإنقاء، ونفس المعنى أو المعنى موجود معنى ها هنا. ثالثا ونصه على ثلاثة أحجار لا ينفي الزيادة عليها، والله المستعان. أحبك الله الذي أحببتني فيه ولكن ما أحب أن تفعل، بارك الله فيك، وأرجو يعني ألا ترهقني وغيرك بمثل هذا، وإن كنت أشكر لك محبتك وأسأل الله أن يجمعني وإياك في محبة الرحمن وفي ظله يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وأرجو ألا يفعل إخواننا هذا لأنه يشق علي فعلا أن أمتنع عنه، بل سأذكر لكم وأسركم وما عاد سرا إذن أن بعضكم يتكلف يفعل حتى يعني قد يعود علي هذا أنا شخصيا بالضرر، يعني أعني مسألة تقديمية فأنا لا أحبها لنفسي لأسباب كثيرة جدا. أولا لا نفتح على أنفسنا بابا وهذا الباب ينبغي أن يسد، فحسبي منك ما يكون من الحب ما يكون من سور الإكرام الأخرى، وخير ما تكرمني به تمام إذا أردت إكرامي هو يعني استيعابك وفهمك ونشاطك في الدرس ومراجعتك، فهذا عندي أحب، فهذا عندي أحب وأرجع إن شاء الله تعالى، خاصة والأمر يشق علي الامتناع عنه وقد يعود علي شخصيا بالضرر، يعني حتى يعني في بعض الأحيان يعني تتألم يدي من هذا الامتناع لما قد يبالغ بعضكم في ذلك فيجذب يدي جذبا شديدا وأنا لا أستطيع الامتناع أو أمتنع ببالغ المشقة فلا أحب. حسبي منك يا طالب العلم يعني الحب، وإن أردت أن تعبر عن هذه المحبة محبة صادقة فعليك بالدعاء في جوف الليل، فإني والله أنتفع به أكثر من انتفاعي بماذا؟ بتقديم اليد أكثر من هذا. وإن كنت أعلم أن بعضكم يريد أن يفعل لشديد محبته فجزاه الله خيرا، ولكن لتنزل على ما أقول واعتبروا أمرا، بارك الله فيك. يسأل سؤالا جيدا، هل التشبيس واجب عند استخدام المناديل؟ يعني الواحد لو انه استطاب بالمناديل هل يستعمل ثلاثة مناديل ام يكفي منديل واحد؟ فمن زاد الى وجوب الاستجمار بثلاثة احجار الحق البدل باحكام من المبدل عنه، فجعل للمناديل حكم ماذا؟ حكم الاحجار، وهذا الذي اراه. لماذا؟ لسبب اخر. لماذا؟ لأن الأصل أحكام البدل، فالمبدل عنه يأخذ إيه؟ البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. ثانيا لأن تسمية ثلاثة أحجار ما هو أقل ما يحصل به ماذا؟ الاستنجاء. بعض أهل العلم تكلم في مسألة الحجر الذي له ثلاثة إيه؟ أوجه، هل يكون مقام ثلاثة أحجار؟ قلت الأصل اعتبار الدليل على ماذا؟ على ظاهره، الدليل على ظاهره. هل ينتقد وضوء من نام بالنهار؟ الجواب نعم، لأن الحديث قال ولكن من بول أو غائط أو نوم، وقوله نوم يشمل كل نوم بالنهار والليل، وللحديث العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق ماذا؟ الوكاء. طالب علم تنصحه يعني مبتدئ فبما تنصحه؟ أنا أنصحه بجملة من النصائح على عجلة، أولها الإخلاص في طلب العلم. قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله، يعني طلبنا العلم لغير الله ما تعلمنا شيئا، فلما أخلصنا النية فيه لله علمنا الله سبحانه وتعالى. فاجعل هذا السؤال نصب عينيك، لماذا تتعلم؟ هل تتعلم لوجاهة في الدنيا او لتصدر، او تتعلم لمكاسب او لمغانم او لاخره او لشرف؟ فإياك. والثانية، النصيحة الثانية، الصبر يا طالب العلم، الصبر. فهو زادك في هذه الطريق، هي طريق شاقة طويلة ولكن لها آخر ونهاية، وهناك طرق كثيرة في الحياة ما لها آخر ولا إيه ولا نهاية. والصبر مر كاسمه ولكن عواقبه أشهى من العسل. فاصبر وآني بالصبر، اصبر أنك قد لا تفهم حينا، اصبر أنك قد تجلس مع بالغ الجهد والتعب حينا، اجلس على اصبر على ما يكون من شدة الأستاذ عليك حينا وما أراني كذلك أبدا. اصبر على طول الطريق، فالصبر أنت بهذا إليه. النصيحة الثالثة يا طالب العلم، العمل العمل. فأنت عدت اليوم إلى بيتك بمسألتك، وهي وجوب ماذا؟ الاستنصار. فاستحضر هذه المسألة معك، فإن الإنسان إذا وافق عمله علمه فاز والله فاز، فاز كل الفوز. والنصيحة الرابعة، الدعوة، الدعوة يا طالب العلم. لا نتعلم العلم لنكون قوالب فارغة، إنما خيركم من تعلم وماذا؟ وعلم. فالعوام ما أحوجهم إلى أن يعلمهم الناس دينهم. فإذا جلست في مسجد عقيد صلاة جلت فتكلم لو لخمس دقائق في تعليم الناس ماذا؟ مسألة في دينهم، فلعله يتعلمها واحد، وهذا الواحد يعلمها خمسة وعشرة ومئة، وأنت تعلم الدال على الخير كماذا؟ كفاعل. وهذه المجالس أقول أولها لو علم، فأول ما جلست في الناس كنت أجلس في بعض المساجد عقيد الصلاة لثلاث دقائق خمس دقائق، أحس الناس مر على السواك، أحس الناس مر على ركعتي سنة، على صيام يوم، فأصبحت الخمس عشرة عشر دقائق، وأصبحت العشر نصف ساعة، حتى صارت مجلسة. فعلم الناس، فإننا نتعلم العلم دعوة إلى الله، كما جاء في قول رب العالمين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ماذا فعلت؟ ليتفقهوا في الدين ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم. فأسأل الله تعالى أن يعلمك وسائر إخوانك أخي الكريم. طيب، لنجيب على سؤال أخير ثم تكون المكافأة. دعونا من الرؤى بالله عليكم، لأن رأسي هذه الأيام ما تستوعب الرؤى. هل ثبت في السنة الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم؟ نعم، ثبت في السنة هذا، ثبت في السنة الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، وهذه سنة غائبة. ففي الحديث، فإن الشيطان يبيت على قيشومه. طيب إخوة الإسلام، طلبة العلم، هذا وقت المكافأة إن شاء الله تعالى. هذه أوراق سبعة، ها؟ فين الفلوس؟ ها؟ ثمانية دول، فين العشرة جنيهات؟ طيب، طبعا قلت هذه عشرة جنيهات، يعني أرى أن نكافئ اثنين، صحيح؟ أرى أن نكافئ اثنين، فيقتسم هذه العشرة جنيهات. طيب، يلا يا جزائي، ارفع ورقتين. اثنتين فقط. قل من الفائز. نعم، ابو شمس الاول، والثاني اسامة. طيب، انتم تقتسمها معي، نصيبك مع أسامة إن شاء الله، خذ. طيب، إن شاء الله تعالى نلتقي على خير يوم السبت بإذن الله تعالى. أشكر شديدا لأخي الذي أبلغني سلام الشيخ محمد بن حسان جزاه الله خيرا نفع الله به. وأقول عليك وعلى شيخنا السلام، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.